بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية لمجموعة من علماء الأمة الأكابر، رحم الله من مات وحفظ الله من بقي. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. سؤال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، هل من مقتضى البيعة الدعاء لولي الأمر؟ الجواب: من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة، لأن من أسباب صلاح الولي ومن أسباب توفيق الله له أن يكون له وزير صدق يعينه على الخير ويذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر. هذه من أسباب توفيق الله له، فالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في الإصلاح وإماتة الشر والقضاء عليه، وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيهات السديدة التي يرجى من ورائها الخير دون الشر. وكل عمل يترتب عليه شر أكثر من المصلحة لا يجوز، لأن المقصود من الولايات كلها تحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد، فأي عمل يعمله الإنسان يريد به الخير ويترتب عليه ما هو أشر مما أراد إزالته وما هو منكر لا يجوز له. وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى إيضاحا كاملا في كتاب الحسبة، فليراجع لعظم الفائدة.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجعل من جملة من يجب علينا النصح له هو ولي الأمر، ومن النصح لولي الأمر الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة، فإن العبد قد يستجاب له في هذا الدعاء. فإذا دعا الإنسان لولي الأمر، أولا هذا يدل على إخلاص الداعي وعلى محبة الخير لعموم المسلمين، والدعاء عموما للمسلمين عموما من ولي الأمر وغير ولي الأمر يدل على محبة وشفقة في القلب وإرادة خير وبذل ورفق. ولهذا كان من دعا لأخيه بظهر الغيب كان محمودا، وكان من فضله أن الله عز وجل يوكل به ملكا يقول: ولك مثل ما قلت. ولك لماذا؟ لأن هذا دليل على إخلاص الإنسان المعهود، أن الإنسان يدعو لنفسه، يدعو لولده، يدعو لزوجه، لما يدعو لأخيه، يدعو للمسلمين، يدعو لولي الأمر. هذا يدل على أن قلب هذا الإنسان ليس قلبا فيه غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين. حينما أقول: اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمرنا رشدا، ليس على المنبر مما قد يعتاد الخطباء أنه معهود الخطبة أنه يدعو في آخر الخطبة لولاة الأمور وللأمة، لأن هذا مما عليه سلف الأمة. لكن المقصود بالإضافة إلى ذلك الدعوة التي تكون بينك وبين الله في سجودك في خلواتك: اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ارفع عنا يا رب العالمين الغلاء والبلاء والوباء يا رب العالمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمرنا رشدا، يعز في أهل طاعتي ويعفى فيه عن أهل معصيتي، اللهم وفق ولي أمر المسلمين، اللهم وفقه، اللهم اجعله رحمة برعاياه، اللهم هيئ له البطانة الصالحة. هذا وأنت في سجودك وأنت في بيتك هذا دليل إخلاص ودليل منهج سديد صحيح. لكن حينما تكون مع أولادك، مع ابنائك، مع في بيتك، ولو مع نفسك: اللهم افعل في ولي الأمر هذا كذا، وتدعو عليه، هذا دليل على أن هذا الإنسان لا يحب الخير للمسلمين، لأن صلاح ولي الأمر لا يعود على نفسه، صلاح ولي الأمر لا يعود على نفسه، صلاح ولي الأمر يعود على الأمة، صلاح يعود عليه في قراراته، في ولائه، في برائه، في سيرته، في منهجه، في طريقته، لا شك. اللهم اجعله محكما لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم انفع به دعوة الإسلام، اللهم اجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. هذا هو منهج السنة والجماعة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المنهج بأنه لا يغل عليه قلب مسلم. قلب المسلم قلب ناصح ليس فيه حقد ولا حسد ولا غل. نعم.
سؤل رحمه الله تعالى: ومن يمتنع.
المسألة ليست مسألة شرعية، ليست مسألة نفعية، هذا ولي الأمر يعطيك ولا يمنحك ولا فاتح بيتك ولا أنت تعمل عنده ولا أنت موظف عنده كبير ولا أنت مرشح لعضوية مجلس أو عضوية برلمان فتقول هذا في مؤتمراتك. سبحان الله العظيم، لماذا الناس يغفلون هذا المنهج وهذا الباب وهذه العبادة؟ الإنسان يتعبد بالدعاء، حينئذ يوكل الله عز وجل بك ملكا يقول ولك مثل ما قلت، وقد يصلح الله عز وجل بإخلاص رجل في دعائه قد يصلح الله سبحانه وتعالى ولي الأمر. فالدعاء للمسلم بظهر الغيب عبادة عظيمة جدا، وولي الأمر من جملة المسلمين الذين هم في حاجة إلى دعاء. حينما أقول يا رب أصلح ولد جيراني هذا يا أخواني دليل عظيم على الإخلاص. حينما أجعل ولدك كولدي وأهتم بولدك كما أهتم بولدي في الدعاء، إذا رأيت ولدك مثلا على انحراف أقول يا رب اهدي ولد جاري، يا رب اهدي محمد أو إبراهيم أو أحمد ابن جاري، اللهم اهديه يا رب، اللهم أصلحه، اللهم كذا. هذا يا أخواني دليل على الإخلاص ولله. ليس إذا أنا لقيت أباه وقلت اللهم أصلح أحمد، لكن حينما أكون بيني وبين ربي في سجودي أو في دعاء الخاص أدعو لولد جاري، أدعو لجاري إذا كان عنده عرس اليوم، أدعو بالرحمة لجارتي أو إذا ماتت، هذا كله دليل على الإخلاص، دليل على الإخلاص ودليل على الصدق. ولهذا من أعظم ما يستجاب لك فيه الدعاء للمسلمين، من أعظم ما يستجاب لك فيه الدعاء للمسلمين أولا هو دعاء لإخوانك ودعاء لك أيضا، لأن الله عز وجل يوكل ملكا يقول ولك مثل ما قلت ولك مثل ما قلت. فالواحد يدعو للناس هذا دليل إخلاص وصدق ومحبة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الحديث عند البخاري، لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن تمام المحبة أن أدعو له، أخي مبتلى في ولده، مبتلى في زوجه، مبتلى في رزقه، مبتلى في صحته، حينما أعلم أنه عند الطبيب أقول اللهم اشفي يا رب، اللهم اشفي، اللهم ارفع ما به، اللهم اشفي، اللهم عافيه. نعم. لكن بعض الناس أول ما يسمعوا تدعو لولي الأمر خلاص يبدأ منافق، هذا رجل منافق للأسف الشديد. من الأمور السيئة جدا عند كثير من الناس أنهم يحكمون على الخطيب كالآتي. أخواني إذا كان خطيب على المنبر يسب ولاة الأمور ويدعو عليهم قالوا هذا رجل يقول كلمة الحق، هذا هو الداعي بحق. يا أخي لا تأخذوا في الله لومة لائم، لا تأخذوا فلا لومك، لأن شوفوا ما شاء الله رجل لا يبالي، قد يسجن، قد يحرم من وظيفته ويرفد منها، لكن يقول كلمة الحق المنبر: أيها الرئيس وجه لك كلمتي، أقول لك كذا، الله. هذا هو الداعية الذي تأخذ في الله لومة لا. طيب إذا جينا الأخر في آخر الخطبة اللهم أصلح ولاة أمورنا، هذا من جماعة ولي الأمر، ده من جماعة ولي الأمر، ده داعية من جماعة ولي الأمر. الجماعة دول عايشين خارج الزمان، الجماعة دول أصلا مش مضرورين، الناس دي ما لم يضروا في أموالهم، الناس دي لم يضروا في وظائفهم، الناس دي أصلا لهم أهداف خاصة، الناس دي أفضل، الناس دي أصلا مع أمن الدولة، الناس دي مسخرة عند أمن الدولة. ولي الأمر في ولي أمر، ولي الأمر الذي يفعل، ولي الأمر الذي يفعل، ولي الأمر الذي يفعل، ولي الأمر لو فعل ما فعل ما يحتاج إلى دعاء. النبي علمني إن ولي الأمر لو فعل ما فعل يحتاج إلى دعاء، يحتاج إلى نصح، ومن نصح ولي الأمر أن أدعو له. فللأسف الشديد الناس يحكمون على هذا، يحكمون على الداعية إذا دعا على ولي الأمر بأنه رجل داعية صادق، داعية لا تأخذه في ليلة ومتلائم. وأما الداعية إذا دعا لولي الأمر فإنه داعية منافق. فمن الداعية الصادق الذي يدعو على ولي الأمر؟ ومن الداعية المنافق الذي يدعو لولي الأمر. وأقول كل من يرى هذه الرؤية فهو على منهج الخوارج. قال البربهري رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. هذا حكم أئمة السنة، هذا حكم أئمة السنة. يبقى وأنا في المسجد في أي مكان، صليت في المسجد في مرسى مطروح، في أسوان، في كفر الشيخ، في أي مكان، وجدت سمعت خطيب يدعو على السلطان على المنبر، أعلم أنه صاحب هوى. يدعو لسلطان أعلم أنه صاحب سنة في هذا الباب، فهذا صاحب سنة في هذا الباب، على خلاف ما يتصوره الناس ويعتقده الناس. وليس يعني أن الإنسان لو دعا للولي الأمر على المنبر أنه يوافق على أي مخالفة للشريعة، لكن أنا أدعو له كما أدعو لك يا أخي، أنت رجل مبتلى بالمخدرات وبأقول اللهم عافيه منها، أكون أنا منافق لما أدعو لك أنت يا رجل يا صاحب المخدرات أن الله يعافيك منها؟ تحب هذا؟ لو بلغك أنني دعوت لك، واحد قالك والله ده أنا كنت قاعد مع أحمد مرزوق أمس وبيقول ربنا عز وجل يتوب على الحج فلان ده يا أخي، الله يتوب عليه، الله يوفقه للرشاد، الله يتوب عليه من هذا، بالله عليك ماذا ستقع في قلبك؟ ماذا ستقع؟ وأنت فرد، فرد، لو هلكت تهلك هلاكك لنفسك، إنما لو هلك ولي الأمر هلكه بهلاك يا أخوان، هلاك الأمة. فعلما تمنعني يا أخي، النبي دعا للمشركين، ألا تدعو لولاة الأمور؟ باب عند البخاري، باب الدعاء للمشركين، باب الدعاء للمشرك عند البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لدوس: اللهم اهدي دوسا وأتيني بهم، اللهم اهدي دوسا وأتيني بهم، هذا الله دوسا وأتاه الله عز وجل به. ودعا على المشركين، فهذا مشرك. فإذا منهج السنة والجماعة لابد أن ينتشر بين الناس. ما لنا أهل السنة ما لهم علاقة بمسألة بما في يد السلطان؟ أزهد الناس بما في يد السلطان ووظائف السلطان وأموال السلطان أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة إنما يحركهم قال الله قال الرسول قال الصحابة، ما ينافقون أبدا. أهل السنة ما ينافقون، أهل السنة إذا كانوا على منابرهم دعوا للسلطان. طب إذا وقفوا عند السلطان قالوا يا سلطان ننصحك في كيت وكيت وكيت وكيت، ينصحون قدر المستطاع. إذن هم خير الناس للسلطان إذا كانوا بعيدين عنه، وخير الناس للناس إذا كانوا عند السلطان. إذا كان عند السلطان الناس يا سلطان، وإذا كان عند الناس السلطان يا ناس. هذا باختصار من أجل السنة. إذا كان عند الناس يقول السلطان، طب إذا كان عند السلطان يقول الناس، الناس يحتاجون، الناس عندهم، الناس الناس الناس، حتى تحصل مراعاة لهؤلاء الناس. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: ومن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر حفظك الله؟ الجواب: هذا من جهله وعدم بصيرته.
نعم، شيخ ابن باز يقول في من يمتنع عن دعاء السلطان، قال هذا من جهله وعدم بصيرته. ليه؟ ها؟
لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات.
من أعظم القربات، قربة من يصدق هذا؟ من يصدق؟ تربيتم عليه هذا يا اخوان، تربيتم للأسف الشديد، تربينا على خلاف هذا، الناس تربى الشباب على خلاف هذا. رجع الشريط كده، رجع الشريط وانظر من 30 سنة اللي انت كنت تعتبره مشايخ، يا ترى كانوا بيدعوا على المنبر؟ ستذكر كل شيء إلا الدعاء لولي الأمر. ستذكر انتقادا، ستذكر انتقاد للسياسة، ستذكر انتقاد لكذا، جريدة الأخبار قالت، جريدة الأهرام قالت، دخلوني السجن واحد مرة، نزلت قالوا لي ما تتكلمش في أيام مش عارف ايه، طلعت قلت قل هو الله أحد على المنبر، راح نزلت قال تعالى انت بتعمل فتنة طائفية، انت بتقول قل هو الله أحد والنصارى بيقولوا ثالث ثلاثة. شوف الكذب، وكأن ما فيش حد في مصر بيخطب على المنبر قل هو الله واحد، ما فيش حد خلاص ممنوع على المنبر تقول قل هو الله واحد، لو قلت قل هو الله احد يبقى انت بتعمل فتنه طائفيه. قال طب واللي قال في الكتب في قل هو الله احد والرد على الصوفيه وتوحيد الله عز وجل واللي شرح للناس في المساجد واللي اقام جمعيه كامله اسمها انصار السنه او اسمها كانت جمعيه شرعيه زمان بموافقه على الدعوه الى بدلاله التوحيد واللي ناس دي ما كانش بتقول واحد ناس دي ما كانتش مثلا في البلد ناس دي كانوا بيقولوا قل والله واحد تحت الارض او فوق السماء الناس دي كانت بتقول ايه كل واحد فين اشمعنى انت اللي لما قلت قل والله واحد قيل انك تحدث فتنه طائفيه قل والله واحد يعني ما نقرا في مساجدنا ما نقرا على منابرنا ما في داعيه على وجه الارض يقول في بلدنا يقول قل هو الله احد الى هذا الحد لا كنت اقول قل والله واحد وقول انواع التوحيد وقل ما شئت زي محمد حمد فقي زي عبد الرحمن الوكيل زي عبد الرزاق عفيفي زي محمد خليل هراس قل قل هو الله واحد زي الناس ديت ولن يقال لك شيء لكن انت هتقول ايه بقى انت كل دعوتك هي الحاكم الرئيس الدولة جريدة الاهرام جريدة الاخبار الجامعة اللي كذا الكلام ده لما تكون عندك نصيحة لولي امر بيبذلها له لكن بينك وبينه ليس على المنابر ولهذا الساعة 9 صباحا لا تجد مكانا في المسجد الساعة 9 صباحا لا تجد مكانا في المسجد والشوارع مغلقة ليه هنسمع النهاردة سب ولي الامر لكن هنسمع النهاردة توحيد هنسمع النهاردة سنة هنسمع النهاردة مفيش عبادة قبور هنسمع النهاردة الاجتماع وعدم التفرق هنسمع النهاردة الرد على الجماعات المتطرفة لا ده كل الجماعات المتطرفة موجود كله موجود ليه لانه كله بيجتمع حول قضية واحدة قضية ماذا ولي الامر كما قال ابو قلابة رحمه الله تعالى تتعدد اقوال المنافقين ويجتمعون في التكذيب ايضا تتعدد اقوال اهل البدع والهواء ويجتمعون في السيف كلهم يجتمعون في السيف عشان كده القضية دي اللي هتخلي مسجدك يغلق ابوابه من كثرة الناس يعني خلاص ما عادش يستقبل من الساعة 9 صباحا او من الساعة 10 صباحا صلي الفجر واطلع عشان تحضر خطبة الجمعة صلي الفجر وتروح اذا كان مكانك بعيد عشان تجد مكانا في المسجد تحضر خطبة الجمعة لكن هل فعلا ما فيش قل والله واحد هل فعلا كل اللي كان بيدعو بيدخل السجن اما ان تدعو واخد بالك بالتفجيرات والاغتيالات ولا كذا ما دي ناس موجودة يا اخوان ما ناس موجودة محمد حامد فقي 1926 او 27 اسس جماعة انصار السنة المحمدية القائمة على ايه كانت يعني وقتها وان كان طبعا انصار السنة الان حزبية على طريقة هؤلاء تماما لكن يوم اسست اول حاجة الدعوة الى الكتاب دعوة الى السنة بفهم سلف الأمة هذه كانت المبادئ التي أقام محمد حامد فقي الذي ترك كتبا في التوحيد عظيمة جدا شيخ عبد الرحمن الوكيل رد على الصوفية وتكلم في التوحيد بأفضل ما يكون من كلام وكلهم أزاهرة محمد حامد فقي أزهري برزاق عفيفي أزهري خليل هراس أزهري عبد الرحمن الوكيل أزهري كل هؤلاء أزاهرة 1926 يعني في الوقت اللي كان موجود فيه مين موجود فيه مش نقول عبد الحميد كشك كان موجود فيه حسن البنا وسيد قطب وهؤلاء لكن ما فعلوا مثل ما فعل سيد قطب ولا اعداد للاغتيالات وكذا ولا فعلوا مثل ما فعل حسن البنا من اغتيال النقراشي وخلافه انما هؤلاء دعوا الى التوحيد ودعوا الى السنة ونفع الله عز وجل بهم نعم
لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن دوسا عصت وهم كفار قال اللهم اهد دوسا وأت بهم فهداهم الله وأتوه مسلمين فالمؤمن يدعو للناس بالخير والسلطان أولى من يدعى له لأن صلاحه صلاح للأمة فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم النصح أن يوفق للحق وأن يعان عليه وأن يصلح الله له البطانة وأن يكفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوء فالدعاء له بالتوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل وصلاح البطانة من أهم المهمات ومن أفضل القربات وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان ويروى ذلك عن الفضيل بن عياض رحمه الله
هذا مروى عن أحمد أيضا رحمه الله تعالى ومروى عن فضيل ومروى عن أحمد هذا منهج أهل السنة نعم
سئل رحمه الله تعالى: هل تنصحون الشباب بالخوض في السياسات الدولية والتعمق في التوقعات والتكهنات السياسية، أم تنصحونهم بالعلم الشرعي وحفظ المتون وتعليم الناس الخير؟ فأجاب رحمه الله: أنصحهم بالإعراض
عن مسائل اللي هي بيسموها الغزو الفكري أو ومثل أيضا السياسات. نجلس الآن نقول بالنسبة لقناة السويس، يا جماعة انتبهوا، نريد أن نعقد حديثا حول توسعة قناة السويس. بالنسبة لقناة السويس يا أخواني، بالنسبة للأموال اللي بتجي ديت، دي بتحط في كذا وبتروح كذا وهتعمل كذا، وأصلا جريدة كذا قالت كذا، وانتبهوا أصلا المخطط ده كان مخطط، وكان زمان مش عارف إيه، وكان خلاص قناة السويس نيجي على صنافير دولة اسمها. خلي بالكم أصلا المجتمع الدولي والقارات الدولية، وأصلا مجلس الأمن قال كذا كذا كذا، وأصلا المنطقة دي كانت في عهد الملك عبد العزيز كان مش عارف إيه، ولما راح ولما جه ولما عمل، واخدين بالكم بقى كويس كده، لما راح ولما عمل كده أول، وكان ده زمان ومش هل يا ترى أنا أشغل إخواني والأمة بهذا؟ مرة صنافير ومرة قناة السويس ومرة أيام مش عارف حرب الاستنزاف ومرة في 67 ومرة كان فيه مش عارف ايه فاسدة ومرة كان وزير الداخلية مش عارف زمان كذا، هل الكلام ده، هل الكلام هذا هو وظيفتي مع الناس أم لا؟ فالشيخ سئل عن هذا السؤال فقال:
أنصحهم بالإعراض عن التدخل في شؤون السياسة الخارجية وشؤون الملوك والأمراء الذي يسبب الفتنة ويسبب الشحناء ويسبب القلاقل، وأنصحهم بأن يقبلوا على العلم وطلب العلم والدراسة والاجتهاد والتعاون على البر والتقوى والمناصحة لبعضهم البعض والمناصحة للمسلمين عموما في مواعظهم وتذكيرهم ودروسهم حتى ينتفع الناس بهم، أما الاشتغال بما
يبقى أمامك اللي يقولك شلا يا بدوي مدد يا الحسين وسايبه عمال تكلمه في صنافير، وهو فين بقول مدد يا بدوي مدد يا حسين، وهو فين بيعطيك كوبات عصير جايبها من مال ربا وانت شايف الربا امامك خلاص، وهو فين عرس طوال الليل طبل وزمر ورقص لا تنصحه. انا على منبري الان في هندسة مثلا، في الهندسة هطلع على منبري، مين الناس اللي امامي؟ الرجل اللي بيأدي زكاته ولا لا؟ الرجل اللي بيتعامل بالربا ولا لا؟ الرجل اللي بيدعو بدويا او هيحضر ابو غنم ولا لا؟ الرجل اللي كذا الرجل كذا. انا امامي طبقة، الطبقة دي محتاجة ايه؟ محتاجة صنافير، محتاجة قناة السويس متوسعة، فين فلوسنا راحت وفين فلوسنا جات؟ هذا الرجل محتاج كده؟ محتاج ايه الرجل هذا؟ محتاج هذا الرجل ان يخرج من خطبتي يعود الى بيته بشيء يحمله معه الى البيت. يا اخواني الواحد بينزل السوق بيجيب طماطم بيجيب بتنجان بيجيب كده، بينزل ما ادري ايه بيجيب كده، بينزل ايه هو جالي بقى يوم الجمعه جاي لي انا الخطيب، انا لا انا مدير مدرسه ولا انا مدير اصلاح زراعي ولا انا مدير الصحه ولا انا مدير مستشفى ولا انا دكتور ولا انا مهندس ولا انا كذا. الرجل طوال اسبوع سبعه ايام في 24 ساعه، الساعات دي كلها مئات الساعات ديت عند الناس دي، جاي لي بقى يوم الجمعة اروحه بايه؟ هذا الرجل جاءني يوم الجمعة، جاءني متوضئ، لا مغتسل، متطي، سواكه معه، متنفل، قرأ قرآن، طلعت انا مستوى قدمي ربما بمستوى رأسه، يقول يا شيخ قل لي في الاسلام قولا انتفع به، يبقى ماذا اعطي انا؟ اعطي انا في جريده الاخبار جات وفي جريده الاهرام جات وقناه السويس وما ادري ايه والصفقه والمؤتمر والزياره والكلام هذا، اعطيه ايه؟ لابد ان اعطيه ما ينفعه في دينه ودنياه. طيب ما ينفعه؟ اعطيه مره توحيد، اعطيه مره سنه، اعطيه مره تحريم ربا، اعطيه مره تحريم زنا، اعطيه مره اكرام جار، اعطيه مره تحريم غيبه، اعطيه مره حفظ لسان، اعطيه مره حفظ اعراض، اعطيه مره حفظ اموال، اعطيه وهكذا. يبقى يعود كل جمعه بدرس، لانه ما يسمعني الا يوم الجمعه. هذا الرجل في خضم حياته، حينما اكون انا اداه فساد، حينما اكون انا اداه اثاره، حينما انظم له مظاهره من مسجدي، اذا ماذا عندي انا كجمله الناس؟ بل انا افتنهم، انا صاحب الفتنه، لانني فتنته بالدليل، فتنته بقال قال الرسول. انما بتاع المخدرات بيقول له خد، ما بيقولوش قال تعالى، وبتاع الهواتف هواتف النساء في الحرام ما بلوش خد. جاء عند البخاري انا اللي ضللت بالبخاري وضللت بكتاب الله، كنت خارجيا بالقرآن، كنت خارجيا بالسنة، لان انا استدل له بالقرآن والسنة على استدلال الخوارج. لا، ده عايز يجي لي هنا اقول له بقول لك ايه، الاسعار والبنزين والجاز والزيت والمشتقات ديت، الاسعار والكلام ده ليس في عصرنا فقط، من اول عصر النبي وانت جاي غلى السعر على عهد رسول الله، خلاص غلى السعر نقص السعر. تعال انتهينا، لا تعال احنا انا وانت دورنا حاجة واحدة بس، الايمان والتقوى. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. يبقى هو عمال يقول الثروة والثروة والرواتب، وانا عمال اقول له هنا والله ما الفقر اخشى عليك، تجي لي هنا اقول لك كده، ده انا جاي احذرك من الغنى. انا مش بتاع تحذير من الفقر، انا بتاع تحذير من الغنى، لان ما عنديش نص بيحذر من الفقر، عندي نص نصوص تحذر من الغنى. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه يوما يلتفت اذا المسجد مليء، كان في طبعا مساجد متعدده في المدينه كله جاء يصلي هون، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه وقال لعلكم سمعتم بمقدم ابي عبيده بن الجراح. قال نعم يا رسول الله، كان جاء بماء من البحرية اول ما ليأتي الى المسلمين. قال والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم الدنيا ان تبسط لكم كما بسطت الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. انا خاف عليكم ان راتب الواحد فيكم يكون نص مليون، ان راتب الواحد فيكم يكون 200 الف، انا خاف عليكم ان اديكم مصانع ومشاريع، يبقى الواحد كده يبقى البيت فيه 10 سيارات 7 سيارات 8 سيارات على حسب عدد الاولاد. ده اللي احنا نخشاه عليكم، لان الدنيا لها بريق. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه. ان رآه ايه؟ ان رأى ايه يا اخوان؟ ان رأى المال، ان رآه استغنى عن عبادة الله وطاعة الله. انهم كانوا اصحاب الشمال، انهم كانوا قبل ذلك مترفين. يبقى ده نخشاه. يعني انت سايبنا وبنقول الرواتب وبنقول كذا والدنيا والغلا نقول ارجع الى هذا، ان كان بلاء من الله فبسببنا، ان الله لا يغير من القوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لابد من اصلاح انفسنا، لابد من العوده الى الله سبحانه. انما الفقر والغنى، اخونا ابراهيم خطب بنا امبارح غزوه الخندق، غزوه عظيمه جدا بلغت فيها القلوب الحناجر، وظن الناس بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الغزوه دي حفر حفر بالمسحات بالفاس، يحفرون خندق حول المدينة، مش باللوادر، مش بأحدث الآلات، مش وضع كبري، لا. تخيل خندق كيف يحفر في هذه المدة الزمنية بكذا تعب نصب كل هذا، والمسلمون جوعة. رأيت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الصف النبي يدخل يصلي كل فرض كل صلاة، وعشرات الصحابة في مؤخرة المسجد لا يجدون طعاما. مسكوه امسكوا النبي من تلابيبه، ارحل يا اما تأكلنا، احنا اسلمنا عايزين التمن، احنا بنشهد لا اله الا الله رسول الله، احنا جوعة. اللي يجيب عذق من تمر يحطه وهم ياخدوا التمر، بقى تمرة حلوة وتمرة مش حلوة قاعدين. واهل الصفة دول مش ناس معينين، اهل الصفة دول بيتغيروا، فقراء الاسلام، مش فقراء المدينة، مش فقراء مكة، فقراء الإسلام. يروح ناس ويجي ناس، عشرات في المسجد ينامون جوعا. فين المسجد اللي انت تجد فيه الناس الآن كده؟ اللي بيطلع يسأل على الباب ده امشي معاه لبيته، اللي بيسألنا انا اهو وبنتي وابني ومش عارف ايه، روح معاه لبيته احسن منك، احسن منك، لابس احسن منك، روح لبيته ممكن تلاقي بيت 10 ادوار. ياما اخرجوا اناسا اصحاب اموال، انما اليوم الواحد بيستيقظ من نومه هو وزوجته وعياله، اللي في قطار واللي عند المساجد واللي عند المؤسسات واللي في مكه عند الحجر الاسود واللي كذا، متخصصون دول. لكن عندنا فقراء صادقون في المسجد، دفع على عهد رسول الله. النهارده الناس اذا ما اكلتش يا ناكل يا نخرج، يا ناكل يا نعتصم، يا ناكل يا. وهل يملك حاكم طعام احد او شراب احد؟ فعندي انا في مسجدي النص ساعه دي اللي هي بتاعت الجمعه لابد ان اصحح لهم، مش اضع النار على الزيت. والنار على البنزين يا اخواني. يبقى انا رجل اؤجج، لا ده انا عايز اريح قلبك واشرح صدرك ولك خلي بالك قضيتك اخرى، قضيتك اهم من هذا كله. قضيتك ولو ربطت الحجر على بطنك جوعا طاعة الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل الصحابة. رأيت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجيبه نعمل له أكلة كده هو واثنين ثلاثة معاه. أبو طلحة فعلها، مسليم وجابر فعلها، جوع وهم بيحكروا حول الخندق بكام، يومية الواحد كام، المصطلح ده الصحابة ما عرفوش، اليومية بكام، النهاردة الموزن هتديني كام، الامام هتديني كام، الخطيب هتديني كام، اصلي بك في رمضان التراويح بكام، اطبع الكتاب بكام، ابيع الكتاب بكام، اكبر تجارة على وجه الارض يمكن تجارة الكتب، النهاردة الكتاب ده بكام، الكتاب ده بكام، الكتاب ده بكام، مكسب 300%. هذا هو. لكن الصحابة ما كانش عندهم اليومية بكام، الصحابة عندهم كما وصف الله. مجتمع المؤمن ثلاث أقسام. القسم الأول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. طب الصنف الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طب القسم الثالث اللي هو من المهاجرين ولا هو من الأنصار؟ مالناش احنا قسم، لا احنا مهاجرون من مكة المدينة ولا احنا أنصار استقبلنا المهاجرين من مكة المدينة. القسم الثالث إلى يوم القيامة بقى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ايه؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. يبقى هذا القسم الثالث من أقسام المسلمين. يبقى إذن هذا المجتمع المسلم ما بيشتغلش باليومية، ما ليه؟ لأنه عمله لا تساويه الأرض كلها. أديله كم ده عشان بيسبح؟ أديله كم ده عشان بيصلي بالناس؟ أديله كام عشان خطب ونصح المسلمين؟ أديله كام؟ أي ثمن بخس، أي ثمن بخس. لو أعطينا الذي يقتل في سبيل الله 1000 ناقة، مش 100 ناقة، مش الدية 100 ناقة، مش لو رجل قتل رجلا بمئة ناقة، طب إحنا نعطي الذي قتل في سبيل الله 1000 ناقة. 1000 ناقة كأنه ده مش هيبقى 1000 ناقة، ما أرخص 1000000، ما أرخص الأرض كلها، ما أرخصها. ده أجره عند واحد فقط، أجره عند الله رب العالمين. الشهيد ده دمه أغلى من أن يبذل فيه حاجة اسمها عملة ولو كانت الأرض كلها. يبقى المسلم، انتبهوا يا أحبابي، انتبهوا، احنا على المنابر واحنا بنعلم الناس واحنا بنأذن واحنا بنكنس المساجد واحنا بننظفها واحنا بنزوقها واحنا بنمسح دورات المياه للمسلمين. احنا اجرنا يا اخواني مش 500 جنيه و1000 جنيه و10000 جنيه. انتبه يا محفوظ، مش انت على المنبر متنتظر بدل لبس وبدل، لا لا يا اخواني، لا يا اخواني، احنا مش مستقبل يومية ابدا ابدا. احنا لا نعمل بهذا، نعمل عند رب العالمين سبحانه وتعالى. الذي التسبيح لو تساويها الدنيا كلها، تحميدا لو تساويها الدنيا كلها، والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان. امال لو خطبة في السنة؟ امال لو توجيه؟ امال لو نهي عن بدعة فانتهى الناس عن البدعة بسببك؟ لهذا اطلب الاجر من الله، اطلب الاجر من الله. ان الواحد اعطي شيء ماشي، ما كذا، مش الاجر لو الانسان بوزي له، لكن لا يتعلق قلبك بهذا ابدا. فاجرك على الله، اجرك على الله. كان مصدر دخل الصحابة كان الجهاد في اموال الكفار، احل الله لهم الغنائم ولم تحل لنبي قبل، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله. جعل رزق امتي تحت ايه؟ مع الجنة، الجنة تحت ظل السيوف والرزق من السيوف. ولم يكن الصحابة يقصدون المال، إنما المال تبع لإذلال الكفار حتى نأخذ أموالهم وحتى نملك نفوسهم ليكونوا عبيدا لما رفض الإسلام. إنما ما كانش حد يعمل من أجل الراتب أبدا، حفروا خندقا بلا راتب، تركوا مكة بلا راتب، هاجروا إلى الحبشة بلا راتب. كل أعمال الصحابة لم يكن فيها الراتب. واليوم يا أخوان الطالب العلم والداعية إلى الله لن ينتج إلا إذا استغنى عما في أيدي الناس. لا يمكن أكون صاحب كلمة حرة قائمة على الكتاب والسنة لا تعرف المجاملة وأنا آخذ راتبي من أحد. إنما إذا كان الإنسان يعمل لله كان أجره على الله، وقنع عطاؤه بما يوافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكم؟ والله لولا الاشتغال بالخلافة يشغل عن كسب الرجل نفسه لما أخذ أبو بكر من بيت المال، ولما أخذ عمر من بيت المال. لكن ماذا يصنعان؟ ماذا يصنعان؟ إن اشتغلوا بهذا تعطلت مصالح المسلمين. ولهذا كانوا يعملون الليل والنهار لهم. عمر رضي الله عنه يقول: أن لي بالنوم في ساعتين، إن نمت بالليل خفت أن أضيع حق ربي، وإن نمت بالنهار خفت أن أضيع حق الرعية. أن لي بالنوم، أن لي بالنوم. ينام ينشغل نهارا بمصالح المسلمين فينشغل ليلا بما ينصب قدميه بين يدي رب العالمين، لأنه عبد. الخلافة دي الخلافة فرع عن العبودية، فكيف ينشغل بها عن أساسها؟ وإن نام نهارا خشي. ولهذا كان يتعسس رضي الله عنه أن يسأله الله عن واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول بعد في ختام حياة ملئت بالصدق والعطاء: ليتني أنجو لا لي ولا علي، ليتني أنجو مع كل هذا لا لي ولا علي. خشي عمر أن يأتي رجل يتعلق برقبته يوم القيامة. فالمسلم يا إخواني ما ينتظر شيئا يا إخواني. ونشهد الله سبحان الله في علمائنا، ومنهم هذا الرجل الإمام شيخ الإسلام في هذا الزمان ابن باز رحمة الله عليه، إلى أن مات قرابة 90 سنة وهو رجل يداوم في دار الإفتاء. ابن باز ما ترك دار الإفتاء لما بلغ 60، كأي موظف يطلع المعاش 60-65 سنة، إنما إلى آخر نفس من أنفاس هذا الرجل. ولم يكن يبالي عند إيه وما عند إيه، بذل الأموال. ابن باز مفتي عام المملكة ورئيس العام لإدارة البحوث ورئيس هيئة كبار العلماء، كان يأتيه شهور مدين يا أخواني، مدين بالملايين لمصالح المسلمين، مدين بملايين لمصالح المسلمين. اللي بروح يشتغل في فرن هناك، واللي بروح يشتغل سباك، بيجي ابن عمارات. وهذا الرجل الرئيس العام، هذا الرجل بعد الملك، فهذا رئيس دنيا وهذا رئيس دين. فالإنسان لا يعطي عطاء إلا إذا خلى قلبه من التعلق بدنيا الناس. هذا هو المسلم، ما عنده رواتب، ما عنده كذا. أخطب من أجل راتب، أخطب من أجل بدل، أدرس من أجل راتب أو بدل، أؤم الناس من أجل هذا، أعظ الناس. والله ما عرفت شيئا، والله ما انتفعت من العلم بشيء، والله ما انتفعت بشيء. إنما الإنسان إذا صنف وخطب وكذا وكذا، إنما كل هذا لله، لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. الإنسان يتاجر مع الله: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يرجون تجارة لن تبور. فأهل السنة والجماعة لا يطمعون في دنيا سلطان، لا يطمعون في دنيا حاكم، إنما لولا أن السنة تقول هذا ما قالوا. ولو جاءت السنة بأنك تكفر من عصى معصية واحدة لكفرت من عصى معصية واحدة. ولو أن السنة جاءت بالدعاء على السلطان لدعا أهل السنة على السلطان. أهل السنة أتباع سلطان، أتباع سنة ليس أتباع أحد، إنما السلطان فرع عن السنة. ولهذا قلب السني ليس مع السلطان فقط، مع السلطان مع الجيران ومع عموم المسلمين. إن وجد عاصي دعا له أن يتوب الله عليه، وإن وجد مطيعا دعا الله أن يعطيه، إن وجد صاحب مال أحب له أن يبارك الله فيه سبحانه، كان عندك مصانع قلنا الله يبارك لك يا رب، الله يحفظه، إن سرق منك شيء حزن عليك. هذا المسلم، حق المسلم على المسلم. المسلم صاف قلبه، لا غش فيه لأحد، لا حسد لا حقد، إنها أرزاق توزع بموجب قدر، فالحاسد معترض على القدر غير قابل لهذا، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. الله أتى أخاك فضل علم، فضل مال، فضل ولد، أدعو له بالبركة، أدعو له بالبركة. لو أنت داعية تحب أن يكون الناس جميعا على السنة، يود الواحد أن لو كان الناس جميعا على السنة، ليس أنك إذا رأيت رجلا يبدأ على السنة يبقى وراه تريد أن تسقطه من أجل الإسقاط. ولهذا الذين يتكلمون في المخالفين الله أعلم بما في قلوبهم، حتى ولو وافقوا الصواب في منطقهم، فقد يتكلم واحد جرحا وتعديلا لا لتكون كلمة الله العليا، ولكن من أجل أن يقال فلان الله أعلم بمن يكلم في سبيله. فلهذا الإنسان المسلم لابد أن يكون متجردا. والدعوة هذه يا أخواني أجرها على الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أعظم الناس. فلهذا لا تجعل أجرك 50 جنيه تاخدهم في خطبة، ولا 150 جنيه تاخدهم في خطبة، ولا ردبك 2500 وجالك زيادة 200 جنيه، لا 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 أبدا. إنما جنة عرض والسماوات والأرض أن تكون عند الله، لازم. وأنا واقف في محرابي، واقف في محرابي بهذه النية، صاعد منبري بهذه النية، مبلغ الناس الدين بهذه النية، مؤذن بهذه النية، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، يحركني هذا. وما يأتيني من مال إنما لو استطعت أن أستغني عنه استغنيت عنه، ولكن لا يتسنى لي أن أخذ هذا الفضل العظيم وكذا إلا بأن يعطيني الناس شيئا. فأعطاني الناس على وجه الرزق والجعل، ولا منة لأحد علي في هذا، لكن قلبي عند الله سبحانه وتعالى. فكما أباح الله الغنائم للمجاهدين، أباح الله ما يأتيك أيضا، ما يأتيك حينما تكون متفرغا لمصلحة المسلمين. إذن يا طالب العلم أجرك على الله، لا تعلق قلبك بغير هذا. يا مصنفا، يا خطيبا، يا مؤذنا، يا ناصحا، لا تلتفت، لا يلتفت قلبك أبدا. أقسم بربي أخواني، لو صلحت لنا وخلصت لنا خطوة مشيناها في الدعوة إلى الله بصدق، والله يا أخواني لكان هذا خيرا من الدنيا وما فيها. خطوة، خطوة رجل قاتل 100 نفس، 100 نفس ذاهب لي يلحق بأرض كذا بلغت به ما بلغت، حتى أوحى الله إلى أرض أن اقتربي وأرض أن ابتعدي، خطوة في تائب. طيب إذا كانت خطوة في معلم الناس الخير، معلم الناس الخير، تنتقل بأقدامك من أجل هذا في البلد الفلانية، في البلد العلانية، خطبة هنا، خطبة هنا، وعظ هنا، توجيه هنا. إذن يا ترى لو احتسبت يا أخواني، نحن لا نتعامل مع ملوك، لا نرجو من عند الملوك شيئا ولا الرؤساء، ماذا عسى أن يعطيني رئيس، ماذا عسى أن يعطيني، لكن حينما يكون الإنسان طامعا راغبا فيما عند الله، فإن خزائن الله ملأة ملأة. نعم.
أما الاشتغال بما بين الملوك والرؤساء والدول مما ينشر في الجرائد وغيرها، هذا قد يسبب شرا كثيرا بلا فائدة. أما إذا كان المقصود التنبيه على خطأ وقع في جريدة أو غلط وقع في مجلة أو ما أشبهها، فهذا حق المقال يبين فيه الخطأ الذي وقع في الجريدة أو المجلة التي لا حتى لا يغتر به الناس.
نعم.
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ سؤالا: يقوم بعض المغرضين والمشبوهين اليوم بدعوة الشباب في هذه البلاد عن طريق شبكة الانترنت الى نزع يد الطاعة لحكام هذه البلاد والخروج عليهم وعدم سماع كلام العلماء، فنرجو من سماحتكم التوجيه والتعليق على هذا. فاجاب: نعوذ بالله من حال السوء، هؤلاء منافقون، هؤلاء ضالون، هؤلاء في قلوبهم مرض وحقد على الاسلام واهله. الذي يدعو إلى الخروج عن طاعة الإمام، والذي يدعو إلى التمرد على السلطة، والذي يدعو إلى الفوضى، هذا في قلبه نفاق وفي قلبه مرض كبته وأذله. هذا والعياذ بالله من دعاة السوء ومن المرجفين في الأمة، ومن الذين في قلوبهم حقد على الإسلام وأهله، ومن الذين يحبون نشر الفوضى بالمجتمع الإسلامي. على المسلم أن يكون ذا بصيرة وتعقل فيما يسمع. ولا شك أن جهاز الإنترنت من الوسائل الحديثة الأخيرة، ولكنه وللأسف الشديد يشتمل أحيانا على مواقع وساحات كلها إجرام وكلها ضلال وكلها نفاق وبعدها وبعد عن سبيل الله. هؤلاء مغرضون مفسدون. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. من يدعو أي إنسان إلى الخروج عن طاعة الإمام وعدم السمع والطاعة فأسيء الظن به بأنه منافق وبأنه فاجر، ولا عهد له ولا دين ولا أمانة له، لأن والعياذ بالله هذه الدعوات تدعو إلى الفوضى وإلى سفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض. فمجتمعنا ولله الحمد مجتمع مسلم.
نعم، كما ذكر رحمه الله تعالى بما ذكره العلماء من قبله. طيب، فتوى العثيمين.
سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما هو ردكم على من يقول أكثر الشر في بلد التوحيد مصدره الحكومة وأن الولاة ليسوا بأئمة سلفيين؟ فأجاب رحمه الله: ردنا على هذا كالذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنه مجنون وشاعب، وكما يقال: لا يضر السحاب نبح الكلاب. لا يوجد الحمد لله مثل بلادنا اليوم في التوحيد وتحكيم الشريعة، وهي لا تخلو من الشر كسائر بلاد العالم، بل حتى المدينة النبوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من بعض الناس شر. لقد حصلت السرقة وحصل الزنا. وقال رحمه الله: ومن حقوق الرعاة على رعيتهم أن يناصحوهم ويرشدوهم، وألا يجعلوا من خطئهم إذا أخطأوا سلما للقدح فيهم ونشر عيوبهم بين الناس، فإن ذلك يوجب التنفير عنهم وكراهتهم وكراهة ما يقومون به من أعمال وإن كانت حقا، ويوجب عدم السمع والطاعة لهم. وإن من الواجب على كل ناصح، وخصوصا من ينصح ولاة الأمر، أن يستعمل معهم الحكمة في نصيحته ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال رحمه الله: ولقد ابتلي بعض الناس بغيبة صنفين من الأمة، وهما ولاة الأمور فيها من العلماء والحكام، حيث كانوا يسلطون ألسنتهم في المجالس على العلماء وعلى الدعاة وعلى الأمراء وعلى الحكام الذين فوق الأمراء، وإن غيبة مثل هؤلاء أشد إثما وأقبح.
ولا شك أن البطالين ما عندهم إلا الصنفين هؤلاء، إما يتكلم في الولاة وإما يتكلم في العلماء، وهؤلاء جميعا هم ولاة الأمور الذين قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر هم الأمراء وهم العلماء، إلى أن قال رحمه الله: وإن الذين يغتابون ولاة الأمور من أمراء والحكام منهم لا يسيئون إلى المجتمع كله، لا يسيئون إلى الحكام فقط ولكنهم يسيئون إلى كل المجتمع، إلى الإخلال بأمنه واتزانه وانتظامه. نعم، ذلك لأن ولاة الأمور من أمراء والحكام إذا انتهك الناس وعرضهم قل قدرهم في نفوس العامة وتمردوا عليهم، فلم ينصعوا لأوامرهم ولم ينتهوا عما نهوا عنه، وحينئذ تحل الفوضى في المجتمع ويصير كل واحد من الناس أميرا على نفسه، وحينئذ تفسد الأمور ويصبح الناس فوضى لا ثراة لهم، وإن الغيبة من كبائر الذنوب فهي ليست بالأمر الهين. طيب إذا حول البيعة، وهذا تكلم العلماء رحمه الله تعالى. طيب هل ولاة أوامر ولاة الأمور؟ السؤال الثالث.
سئل رحمه الله تعالى: هل أوامر ولاة الأمر كلها للوجوب، أم أن منها ما هو للوجوب ومنها ما هو للاستحباب، وكيف يمكن معرفة ذلك أثابكم الله تعالى؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الأوامر لولاة الأمر تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما لا يجوز طاعته، وذلك إذا أمره بمعصية الله، مثل أن يأمر بحلق اللحية أو أن يأمر بأشياء منكرة، فهذا لا يجوز طاعته فيه، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فعطف طاعة أولي الأمر على طاعة الله ورسوله بدون إعادة العامل مما يدل على أن طاعة أولي الأمر على سبيل التبع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم
إعادة العامل هو وأطيعوا الأمر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي، ولم يقل وأطيعوا أولي، إعادة العامل. لماذا؟ لأن طاعة الأمر ليست مستقلة، أي ليست لذاتها، إنما هي مقترنة بطاعة الله وطاعة الرسول. فإذا أمر ولي الأمر بما لا يخرج عن أمر الله وأمر رسوله وجبت الطاعة، فإن أمر بما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله فلا يطاع في هذا، لكن لا تنزع اليد من الطاعة، لكن لا يطاع في هذا الأمر بصفة خاصة، ولكن لا تنزع اليد من الطاعة. نعم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة بالمعروف، أي فيما ليس بمنكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على السرية وأمرهم بطاعته، وفي يوم من الأيام أغضبوه فأمرهم أن يجمعوا حطبا فجمعوا حطبا، ثم أمرهم أن يشعلوا فيه النار فأشعلوا فيه النار، ثم أمرهم أن يلقوا أنفسهم فيها فتوقفوا وقالوا: إننا لم نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا خوفا من النار، وأبوا أن يدخلوا النار. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال: إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. هذا واحد. القسم الثاني أن يأمر بما أمر به الله ورسوله، أن يأمر،
يعني هذا ولي أمر لكن أمير، لكن أوقد نارا وأمر الناس أن يدخلوا فيها، فلا ذا يستجاب له ويطاع؟ لا، لأن هذه معصية. ولي الأمير ما يحرق الناس. نعم.
القسم الثاني أن يأمر بما أمر به الله ورسوله، أن يأمر ولي الأمر بما أمر الله به ورسوله من العبادات، فهذا إن كان واجبا مثل أن يأمر بصلاة الجماعة ويتفقد الناس عليها،
هذا تجب فيه طاعته،
فطاعته هنا واجبة من وجهين: الوجه الأول أنها واجبة في الشرع بدون أمر ولي الأمر، الوجه الثاني تزداد تأكيدا إذا أمر بها ولي الأمر.
نعم.
القسم الثالث أن يأمر بعبادة غير واجبة ولكنها مشروعة.
فإذا أمر ولي الأمر بشيء، بأمر هو أحد قولين عند العلماء في بمسألة اجتهادية، وأنا اجتهادي في دراستي أن هذا القول مرجوح وليس بالراجح، ولي الأمر أمر بشيء، هذا الشيء يمثل قولا من قولين عند أهل العلم، وهو القول المرجوح عندي، فهل أنا أطيع ولي الأمر في هذا وأنفذ كلامه في هذا وإن كان مرجوحا عندي كدراسة، أم أنني أقدم قولي على اجتهاد ولي الأمر؟ الجواب ها؟ نعم، يسمع له ويطاع، وأتبع أنا أمره هنا وإن كان بالنسبة له مرجوحا عندي، لكنني أطيع في هذا لعموم إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية خلقه، وهذه ليست معصية. ثم هذه مسألة اجتهادية، محتمل أن يكون القول الثاني هذا هو الصحيح والقول هو الخطأ، لهذا فإننا في المسائل الاجتهادية نتبع ولاة الأمور إذا قننوا قرروا شيئا من هذا واختاروا لي الأمر هذا القول فإنني أنفذه وأطبقه. أنا أدرس في دراستي أن هذا القول مرجوح، من جهة عملية أنا وراء ولي الأمر، جهة عملية أنا وراء ولي الأمر، طالما أن هذا القول قول عند العلماء وقول معتبر عند أهل العلم. نعم.
القسم الثالث.
نعم. يعني هو لي أمر يا مراد في بيتك تفعل كذا،
هو اجتهاد شرعي مثلا في
لا يعني في أمرك في بيتك، لو يأمرك في بيتك يفعل هذا في بيتك، لو يأمرك في بيتك يفعل هذا في بيتك. لكن في فرق بين تبني مسائل علمية وترجيح هذا في حال دراستك في حال كذا في حال كذا، وبين ما يكون الإنسان فيه مأمورا أن يتابع ولاتهم أو أن ينفذ قرارات ولي الأمر وتوجيهات ولي الأمر في هذا. نعم. أما عن تبني أنا الاجتهاد في قول من القولين أبقى متبنيا، وإن كان ولي الأمر يتبنى خلاف هذا من جهة علمية، من جهة عملية فأنا أسير وراءه ولا أنشر فتنة في الناس وأقول هذا القول قول باطل قول خطأ وهذا القول كذا، لا أنشر هذا في الناس لأزاهد الناس في طاعة ولي الأمر في هذا الباب. نعم.
القسم الثالث أن يأمر بعبادة غير واجبة ولكنها مشروعة، مثل أن يأمر الناس بالصيام يقول أيها الناس صوموا غدا فإننا سوف نخرج إلى الاستسقاء نستسقي ودعاء الصائم مستجاب فصوموا غدا، فهذا لا تلزم طاعته لأن هذا عبادة بين العبد وربه فلا تلزم طاعته.
تمام.
القسم الرابع أن يأمر بما فيه حفظ الأمن وصلاح المجتمع، فهذا تجب طاعته فيه وإن لم يأمر به الله ورسوله ما لم يكن فيه معصية، كالأوامر الآن في النظم التي تقرر وهي لا تخالف الشرع، فإن طاعة ولي الأمر فيها واجب، ومن عصى وخالف فهو آثم. هذا ما يحضرني الآن من أقسام طاعة ولاة الأمور. ولكن هنا مسألة، وهي أن بعض الناس لغيرته على دين الله عز وجل إذا رأى هذه المنكرات وأن هذه المنكرات متفشية في الناس مما يوجد في الصحف أو يسمع في بعض الإذاعات أو يشاهد عن طريق الدشوش مثلا ويغار على هذا ويرى أن الحكومة مقصرة في هذا الشيء، ثم يذهب يشيع مساوئ الحكومة بين الناس ويغر الصدور عليها، يلزم من عمله هذا أن يكره الناس ولاة أمورهم. والحقيقة أن هذه جادة خاطئة جدا.
سبحان الله، لا يزال الناس بخير ما التف حول علمائه. شوف تعليمات ولاة العلماء حول هذه الأمور حتى ينشأ جيل على السنة. يعني الشيخ يقول لا تأخذوا من هذه الأشياء والمخالفات سلما للطعن في ولاة الأمور وذكر ذلك على المنابر أو في المجالس أو حتى في المجالس الخاصة. يعني ما يصلح يا إخواني أن هشام يقول الكلام اللي يقوله الآن عن منبر، ثم إذا كان عندي 3 أو 4 في المكتبة أقول والله ولي الأمر هذا فعل، والله الحكومة عندها، والله كذا كذا، بس إحنا ما ينبغي ننشر هذا الكلام. لا، ولا حتى هذا يا إخوان، ولا حتى هذا. لو أنا وأنت وحدي، لو أنا وزوجتي ما ينبغي أن نتكلم مع زوجتي بما يخالف السنة، لأنني أوغر صدره، فلن تدعو لولي الأمر دعاء بإخلاص. شوف، مع زوجتي مش مع طلبتي في مكتبتي، فضلا عن هذا. ولهذا دعوة السنة دعوة ظاهرها مثل باطنها تماما، ظاهرها مثل باطنها تماما. فإذا قلت كلمة عن منبر هي الكلمة التي تتدين الله سبحانه وتعالى بها، مش لها مظاهرات لا مظاهرات. فإذا خرج الناس على ولي الأمر وامتلأت الساحات تنزل مع المظاهرات، لا، أولي الأمر ومن الخروج عليه الكلام في سياسته وانتقاد سياسته، فلما يخرج الناس عليه أصلا ما كان يصلح أصلا إنه هو يكون مدير مركز شباب، هذا أصلا ما كانش أصلا ولي أمر. هذا منهج، هذا منهج من هذا. ولو بقي 10 سنوات يخطب بالسنة بهذا الباب، إذا طبق خلافه فليس هذا على السنة، بالعكس هذا أشد من غيره، لأن الفتنة بهذا أعظم من غيره. كلما كان الرجل أقرب شبها بهذه السنة كلما كانت فتنته في الناس أعظم ممن هو بعيد، هذا معروف. لأن بعض الإخوة يفهم فهما خاطئا، ألا وهو الرجل إذا أصل السنة وخالفها فلنا تأصيله وليس لنا مخالفته. هذه المخالفة نعم إذا وقعت بجهل. ليه؟ لأنه إذا أصل السنة وجاي خالف يظن أن هذه الصورة لا تدخل فيما أصل، وبالتالي متى ما نبهته أنا إليها سوف يقول أنا راجع أنا نادم. لكن الرجل الذي يؤصل لهذا المخالفة والرجل الذي يعلم المخالفة ولا يرجع عنها مهما أصل هذا نقوص عن السنة، هذا أشر ممن سبق. وإذا كانت البدعة لا يشفع على السنة السابقة، إذا علم الإنسان وأصر عليها مثل تماما البدعة لا تضر الإنسان إذا تاب ورجع وأناب إلى السنة وأصل وتاب وأصلح وبين، فإن البدعة لا تضر، كذلك السنة لا تنفع. البدعة لا تضر من تاب وآب وأصلح وبين، بدعة سابقة كذلك لا تشفع السنة السابقة. إذا نكص على عقبيه ونقض ما كان قد فتى له وأحكمه، فعاد كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ما تشفع لك السنة السابقة، ما تشفع لك إذا صرت تنقضها. نعم، ولهذا العبرة بالخواتيم، والأعمال بالخواتيم، والحي لا تؤمن عليه فتنة. تراجم قديمة دعك منها، إلا واحد وقع فيما يخالف ذلك بجهل في مسألة، غياب دليل. وارد إن أنا أدعو للسنة للنهار وأقع في مسائل أخالف السنة لجهل، وارد. ما أقول هذه تهدم ما قلنا من قبل، علمني أولا، علمني. الرجل من أهل السنة يمشي مع رجل من أهل البدعة نلحق به، قال أو تعلمه، يمكن ما يدري أن هذا من أهل البدعة. ومثل المسائل الأول تعلمه، فإن رجع وإلا فألحقه به، يبقى لا كرامة، لا كرامة. نعم،
والحقيقة أن هذه جادة خاطئة جدا ومخالفة للشرع وخطيرة على المجتمع وسبب للفتن، ولو أنه سعى في إصلاح المجتمع نفسه.
مش لازم بقى أكون أنا تعلمت من شيخ ابن عثيمين 100 كتاب ومئة دليل ومئة كذا، أما وقد وضعني على طريق بين ليني أن هذا منهج السنة جماعة، أنا بقى بطالع بتوسع، في بحث، في كتاب، في مؤلف، في مصنف. ابن حجر قال في الفتح بهذا، انه قال كذا وكذا، الخطابي قال كذا، ابن باز قال كذا، اجمع انا، لكن هو وضع قدمي على ماذا؟ على الطريق. يبقى انا اذا مدين لمن وضع قدمي على الطريق، انا مدين له. انما التوسع بعد على حسب الطالب وحسب اطلاعه، هذا ما في مشكلة، لكن انا مدين لهذا الشيخ الذي وضع قدمي على الطريق وعرفنا ان هذه السنة بدليل كذا، ذكر لي دليلا عرفت 10، ذكر لي قاعدة عرفت 100. ولذا ايه معنى التربية على يد المشايخ؟ يعني يعلمك كل حرف؟ لا يا اخواني، يعني يعلمك الحرف الذي تبني عليه 1000 حرف. هذا هو الشيخ. ما في شيخ في الوجود سيعلمك كل حرف، ولا في شيخ في الوجود سيحفظك كل العلم، ولا في شيخ في الوجود سيذاكر لك. لكن مشايخ الأمة ما هي؟ مشايخ الأمة دلك على هذا. خرج ابن البخاري من حلق أئمة الحديث، لكن قلد من في الصحيح هذا؟ أخذ من كتاب من في الصحيح هذا؟ إنما دي مشاريع البخاري، هذا علم البخاري الذي انتفع به من البخاري. بوب في العقيدة لكن بما أخذه عن علماء، أخذ عن علماء، لقيت أكثر من 1000 شيخ يقولون كيت وكيت 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 وكيت، حول هذا إلى معتقد بخاري، إلى معتقد في كتاب الصحيح، إلى معتقد في كتب المفردة كجزء في خلق أفعال العباد، إلى 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 آخره. نعم،
ولو أنه سعى في إصلاح المجتمع نفسه لكان خيرا له.
ولهذا قد تكفيني كلمة شيخي، دعك من هذا، اترك هؤلاء، هؤلاء أصحاب فتنة، يكفيني أصلا، يكفيني هذا. شيخنا ابن أسامة بن لادن هذا شر، اتركه، يكفيني هذا. أنا بقى سآتي 100 وجه في الرد على أسامة بن لادن، لكن من الذي علم هذا؟ شيخي. لكن لو شيخ قال، حينما أسأله شيخ بالنسبة لأسامة بن لادن، والله هذا رجل مظلوم، الله المستعان، نسأل الله يفرج كربه، خلاص سوف أبحث وأجمع 100 وجه في التبرير لمين؟ لأسامة بن لادن. يبقى إذا مفتاح الخير كانت كلمة شيخي. تعرفون البخاري هذا يا إخواني، صحيح البخاري هذا المشروع الضخم اللي الى الان بيصنف في الامه مثله. تعرفوا هذا كان ايه يا اخوان؟ مشروع ده يا اخوان. مشايخ البخاري عملوا دوره من اسبوع يدلون على اهميه التصنيف الصحيح، ولابد ولابد ولابد. ماذا مشروع هذا؟ كان سببه كلمه اسحاق: لو جمع احدكم شيئا في الصحيح، كلمه تقال. يا اخواني لو اهتممتم بكتب السلف تصبح عالما سلفيا بهذه الكلمه. يا اخواني ابعد عن جماعات الطوائف، انت مش عايز من شيخ اكثر من هذا. ما ياتيك زياده ربح، انما راس المال من شيخك هو الكلمات دي. والكلمات دي عند من يعقلها هي الدين. لانك في اخر بقى بيجلس ايوه، والمساله دي بقى ذكرها الخطابي وقال، وذكرها وقال، ما شاء الله شيخ بحر ما شاء الله، وبعدين والموارد قال والجويني قال، وطلعك نصف اشعاري على نصف معتزل، وانت المساله دي خد منه من شيخ اسبوع ما شاء الله تبارك الله. المساله دي معمول فيها 500 صفحه عشان تطلع في النهايه الى نصفك اشعاري ونصفك معتزل. انما شيخك السلف قال لك ايه؟ قال لك ابتعد عن هذا ولا شر. فكانت النتيجه انا عصمت من هذا والله الحمد. لو افترضنا يعني ان الشيخ اقتصر لك على هذا، بهذا يصبح الرجل سلفيا ويصبح الرجل غير سلفي. لكن اعلم ان القلوب اوعية بقى، منهم من يهديه الله فتقع الكلمة لا في اذنه بل في قلبه لتنبت الكلأ والعشب الكثير، ومنهم من على خلاف ذلك تقع الكلمة في سمعه فتكون شبهة تنتج عبد الرحمن قاتل علي، وإن سمع الكلمة من الصحابة كانت الميزة يوما ما، أو غيره، أو تبعد واصل بن عطاء عن حلقة إمام التابعين الحسن البصري. لو جمع أحد الصحيح فكان صحيح البخاري. صحيح البخاري كلمة 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 عامة قيلت لا للبخاري فقط، ما قال تعالى يا بخاري اجمع لنا الصحيح، مثلك نجيب ومثلك ذكي وقد بلغت مبلغا عظيما اكتب في الصحيح. لا يا اخوان، انما كلمة كانت عامة لجميع الطلاب. لو جمع احدكم فكانت مشروعا عظيما الى الان. صحيح الامام محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله الذي اودع على نسق عجيب، وإلى الآن كما قلنا ما ألف كتاب مثل صحيح البخاري الآن. ليس جمعا فقط، تظنون البخاري عن جمع خلاص؟ لا يا أخوان، إنما جمع البصير وتبويب الخبير. البخاري سبحان الله ما وضع مقدمة لصحيحه، يعني لو الواحد ألف عشر معشار العشر من صحيح البخاري لوضع بقى مقدمة كبيرة وضخمة، ربما زي ما انت بتقرا الكتب الان يبقى الكتاب خمس صفحات والمقدمه 50 صفحه، وجهوده في نشر هذا وما كان وما صار وكذا، والشكر الى فلان والشكر الى علان. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي، وقول الله عز وجل انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعد وكذا، وحديث انما الاعمال بالنيات من طريق الحميدية رحمه الله. هذا صحيح البخاري ما وضع المقدم الا بهذا مباشرة. فالشاهد ان العالم تكفيك كلمته لو انك كنت بصير، تكفيك بس الكلمة، تكفيك الكلمة، يكفيك التوجيه الواحد. نعم.
ولو انه سعى في اصلاح المجتمع نفسه لكان خيرا له، فمثلا ما يبث في الاعلام من مقروء ومسموع ومنظور يحذر الناس منه، يقول احذروا مثلا من هذه المجلات، احذروا من مشاهدة الاشياء الضارة في الدين والدنيا، احذروا من كذا وكذا، احذروا من الربا مثلا. والمجتمع اذا صلح فان ولاة الامر جزء من المجتمع لابد ان يصلح، اما اختيارا واما اضطرارا لابد ان يصلح. واما ان يصب جام ان يصب جام غيرته على ولاته.
نعم. نعم. على
ولاة الأمر من أجل أن يغرى صدور الناس عليهم فيحصل بذلك الشر والفساد، فهذا لا شك أنه خلاف الصواب وحيدة عن الجادة السليمة. ولا يخفى عليكم جميعا ما حصل من الفتن العظيمة من زمن علي رضي الله عنه، بل من زمن عثمان رضي الله عنه، فيما حصل من الشر والفساد واستحلال النفوس والأموال بسبب هذا، لأن مستعظم النار من مستصغر الشرر. فلذلك نحن نرى أن مثل هذا المسلك مسلك خاطئ ومحرم ولا يجوز. إذا كانت للإنسان غيرة حقيقية فليوجه الشعب إلى الخير. والعجب أن بعض الناس تجده يصب جام غيرته على ولاة أموره، وهو يجد من في شعبه من يشرك بالله عز وجل ولا يتكلم. والشرك أعظم مما حصل من المعاصي من ولاة الأمور، أو يذهب يحاول أن ينزل الآيات على ما يهواه هو من المعاني التي يقول مثلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم يقول كل نظام أو كل قانون يخالف الشرع فهو كفر، وهذا أيضا من الخطأ. وإذا فرضنا على التقدير البعيد ولي الأمر كافر،
يعني هذا مسألة فيها تفصيل، إنما كان يأخذ بهذا العموم هذا منهج الخوارج. نعم.
وإذا فرضنا على التقدير البعيد ولي الأمر كافر،
أنا ولي الأمر كافر، شوف طبعا غير اللي معك أحمد، شوف حاجة ديلو. نعم. فهل يعني هذا إذا فرضنا على تقدير البعيد أن ولي الأمر كافر، فهل يعني هذا أن
نغرى الناس عليه حتى يحصل التمرد والفوضى والقتال؟ لا شك أنه خطأ. المصلحة التي تحصل غير مرجوة في هذا الطريق، المصلحة التي يريدها هذا لا يمكن أن تحصل بهذا الطريق، بل يحصل في ذلك مفاسد عظيمة. لأنه مثلا إذا قام طائفة من الناس على ولي الأمر في البلاد، وعند ولي الأمر من القوة والسلطة ما ليس عند هذا، ما الذي يكون؟ هل تغلب هذه الفئة القليلة؟
هذا على فرض أن ولي الأمر كافر. نعم.
هل تغلب هذه الفئة القليلة؟ لا تغلب، بل العكس، يحصل الشر والفوضى والفساد ولا تستقيم الأمور. والإنسان يجب عليه أن ينظر أولا بعين الشرع، ولا ينظر أيضا إلى الشرع بعين عوراء، ينظر إلى النصوص من جهة دون الجهة الأخرى، بل يجب أن يجمع بين النصوص. ثانيا، ينظر أيضا بعين العقل والحكمة، ما الذي يترتب على هذا الشيء؟ لذلك نحن
وبعين الاعتبار ينظر البلدان التي حصل فيها مثل هذا، ماذا انتهى أمرها؟ انتهى أمرها إلى ماذا؟ ينظر إلى مثل هذا. نعم.
لذلك نحن نرى مثل هذا المسلك مسلك خاطئ جدا وخطير، ولا يجوز للإنسان أن يؤيد من سلكه، بل يرفض هذا رفضا باتا. ونحن لا نتكلم على حكومة بعينها، ولكن نتكلم على سبيل العموم.
نعم. يبقى هذا في توجيه من الشيخ أنه لا يجوز لك أن تتكلم في الحكومة الأخرى، هذا بمسلك عام، لا حكومة بعينها، هذا مسلك عام. ينبغي أن نكون مع ولاة أمورنا هكذا، من في مصر، من في تونس، من في الجزائر، من في المغرب، من في الصومال، من في موريتانيا، من في أي بلد. ونعجب سبحان الله من الذين يفصلون في الكلام بين ولاة أمورنا وولاة أمور غيرنا. نعم، ولي أمرنا نحن لنا له بيعة في أعناقنا، وليست البيعة هذه لولي أمر آخر. هذه مسألة، أما مسألة الدلالة على الحق مسألة أخرى، فإنه لا ينبغي أن أقوم أنا الآن أتكلم في حاكم المغرب أو في حاكم تونس أو في حاكم كذا أي بلد، أو حاكم السعودية أو في بلد من البلدان، فأوغر صدور شعبه عليه، وبالتالي يحصل نفس المراد. وإلا لو استثنى واحد من أي بلد من هذه البلدان، يا شيخ يجوز لي أتكلم في ولي الأمر؟ سائل يسأل من المغرب، من تونس، من الجزائر، هل يجوز لنا نتكلم في مثالب ولي الأمر على المنبر أو كذا؟ الجواب لا يجوز. طب كويس، ومن انت تتكلم فيه ليه؟ أصل هذا ليس ولي أمري. طب ما انت تغر صدري، انت ليس ولي أمرك لكن ولي أمر مسلمين، هو مسلم وولي أمر المسلمين، انت موجه للمسلمين، أن نبتعد، نقول كده نبتعد عن كلام ولاة الأمور، هذه مسائل لا نشغل بها، ولا يجوز لأحد من باب النصح لولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين بصفة عامة، من باب النصح المسلمين، لا تذكر مثالبهم ولا معايبهم على المنابر. يا أخي لا تذكر مثالب ومعايب أي مسلم من المسلمين فضلا عن ولاة الأمور، إلا مبتدع ضال بتحذر من بدعته وضلاله. أما ولي الأمر لو حكم خاص ما تتكلم فيه، إنما تقول لا ينبغي إذا بلغك شيء لا ينبغي لأحد أن يتكلم في ولي أمر أي بلد من البلدان، لأن هذا يغر الصدور وهذا يملأ ويشحن قلوب الرعية عليه، ولربما أفضى هذا إلى خروج ولا مفاسد عظيمة. هل تفرح بهذا إذا حصلت مفاسد في أي بلد من البلدان وقام الشعب على الحاكم وحصل أن وضع في الدماء ووضع السيف في الأمة هناك؟ تفرح بهذا ولا تقول الناس ارجعوا عودوا لبيوتكم؟ كم كنا نفرح لو سمعنا في واقع مصر من يفتي من غير أهل مصر من يفتي يقول ارجعوا المظاهرات حرام. كم كان الواحد يا أخواني يشتد أزر مثل هذه الفتاوى. لكن لو جاء أسمع أنا مثلا مشايخ في بلدان أخرى يقول هذا الحاكم أصلا ما كان يحكم بالشريعة، خرجوا عليه أهل مصر، خرجوا عليه أهل مصر، لا والله ما يجوز، ولا خرجوا عليه يا أهل سوريا ولو كان كافرا، لأننا نعلم أن أهل سوريا لا قبل لهم بهذا الرجل، لا يمكن قط. والمسألة والحمد لله تكون ظاهرة عند أهل السنة، مش اليوم يلا بركة خرجوا على بشار النصيري الحمد لله يلا يا أهل سوريا، ثم بعد سنتين ثلاث سنوات لما وجدت أن الأمر ما يزداد إلى سؤال يا أخوانا يا أهل سوريا أنا آسف والله ما قدرت الأمور، ارجعوا إلى بيوتكم، ارجعوا إلى بيوتكم وقد صار ثأر، ارجعوا إلى بيوتكم وقد صار الدماء، ارجعوا إلى بيوتكم وقد ضربت صواريخ وطائرات ودبابات، ارجعوا إلى بيوتكم وقد دخل غرب فاقتسم البلد، ارجعوا إلى بلادكم وقد صارت ألف طائفة، ارجعوا إلى بيوتكم. كلا كان أولا يا فضيلة الشيخ الإمام العلامة الذي ما يدري عن السنة ما يتكلم، لماذا يتكلم الإنسان في أمور العامة ولا يدري عن السنة شيئا؟ لماذا؟ لا أهل سوريا ولا أهل المغرب ولا أهل كذا ولا أهل أمريكا، إذا كانت هناك جاليات مسلمة تخرج على ولاة الأمور أو تفسد هناك أبدا، ما يجوز، هذه مسائل محسومة في السنة. مسلم يفجر في أمريكا يفجر في بريطانيا يفجر في فرنسا ما يجوز، مسلم يجمع مسلم ويخرج هناك على حكمهم الكفرة أحسن يطلعون مقطع يقول لك ده شامل بيه اللي بيقول ده ولاة أمور شرعيين كفرة ليس ولاة أمور، لكن فساد عريض أن تخرج على هؤلاء، فساد عريض يترتب عليه ما يترتب. فصاحب السنة صاحب بصيرة، صاحب السنة تربى عليها قبل أن يتكلم وينطق. نعم.
أما فيما يتعلق بهذه الحكومة ولله الحمد فالبلاد كما تعلمون بلاد تحكم بالشريعة الإسلامية.
إلى أن قال رحمه الله تعالى ما الذي يجعل هذا واقعا؟ نقول أولا الغيرة التي لا حدود لها لا تقيد بشرع العقل، الهوى، هذا يعود إلى الجهل، والثاني الهوى. يعني ما الأسباب التي تفضي إلى مثل هذه الدعوات والنعرات؟ ولهذا سبحان الله بعض الناس كانوا على علم كبير، مشايخ يا أخوانا كانوا علماء، لما وقعوا أسر العواطف وجاء شباب وقالوا تعالوا احنا نقدم نصيحة للملك ونقدم كذا، طب ماشي قدموا نصيحة الملك فيما بينكم وبين الملك، لماذا الأمة تعلمها؟ لكن تجدها في الناس نصيحة ولاة الأمور وقع عليها فضيلة الشيخ فلان وفضيلة الشيخ علان وفضيلة، ليه تنتشر؟ ليه الناس تعلم أصلا أنك نصحت ولي الأمر؟ ليه؟ لماذا؟ هل يكون بينك وبين ولي الأمر وعالم آخر يا شيخ ما تقول في من النساء اللواتي خرجنا مظاهرة لأن أزواجهن في السجون وكذا وكذا؟ لا بأس لا بأس لا بأس، كيف لا بأس؟ ولو كنهن في السجون كيف لا بأس؟ بل هو البأس كله مظاهرات من أجل من في السجون مظاهرات. لكن عندك يا فضيلة الشيخ نصيحة لولي الأمر، انصح لولي الأمر، كنت ترى أن هذا ظلم انصح له وحينئذ سيستجيب لك ولي الأمر. فما في شيخ يدعو للمظاهرة أبدا، ولا الشيخ يأتيه أهل بلد فلان يصفون له وصفا معينا يبقى خلاص أيوة نعم اخرجوا افعلوا، لا أبدا، لا أهل سوريا ولا أهل المغرب ولا أهل تونس ولا أهل الجزائر، ما في خروج على الحكام، ما في خروج على حاكم كافر إلا بشرط، ألا وهو إن كانت قدرة والعلماء يقولون هذا أوان تبديل هذا الحاكم هذا ما في إشكال، لو العلماء بقى قاطبة يقول بمثل هذا وهناك قدرة في هذا دي مسألة أخرى. لكن يأتيك شباب من العراق، يأتيك شباب من كذا، حكمهم شيعة، حكمهم تقول لا لابد أن تجاهدوا من أجل عز حكم السنة العراق. لا، جاهدوا من أجل نشر السنة في العراق، جاهدوا من أجل نشر السنة في العراق، وحينئذ سوف يقضي له أمرا كان مفعولا إن شاء الله تعالى. جهدك يا ولدي في نشر السنة في العراق، مو بإعادة الحكم للسنيين، ولابد من تكون جماعات، ولابد من تكون أحزاب وطوائف. لا يا ولدي، لا تكون هذا، انشر يا حبيبي السنة في العراق، انشرها في العراق، انشرها في تونس، انشرها في المغرب، انشرها في اي مكان، كن رجل سنة، رجل سنة. ما يضحك علي احد، تعال يا شيخ الانتخابات فلان الفلاني بيترشح يا شيخ وهيبقى وراه خير، اوعى ابدا، ما حييت، لا تمس اصبعك لونا، اصبعي يكتب السنة. الله عز وجل يتولى امر عباده، والله عز وجل يجعل سنة تدافع بك او بغيرك، قد يحصل خير، لكن لا تكن انت صاحب فتنة. يجي الواحد تعال ننتخب، يجي الواحد يقول لي تعالى نأيد الحزب ده، يجي الواحد شيخ تزكية الحزب الفلاني، اصل الحزب الفلاني دخل لا ابدا ابدا، ما يضحك على الانسان. صاحب السنة صاحب بصيرة، كان نفع مين؟ كان نفع مين؟ مين اللي دخلوا في اي بلد من دول ونفع؟ فين؟ فين هؤلاء؟ لان اصلا لا يدخلون الا بالخروج، هو داخل خارج، داخل الى خارج من، لكن ده خارج من ماذا؟ من اعظم شيء، خارج من السنة، داخل الى هذا الفساد. فين السنة؟ تدخل بالسنة؟ يبقى لا ينبغي الانسان يصطاد بعواطف، ولا يصطاد ب جماعات وطوائف. ولهذا سبحان الله أقول لكم، يعني مشايخ ربما هم في العلم كانوا قمما، لكن جاءت القشة التي قسمت ظهورهم، وهي تعاطف مع هؤلاء الشباب، تعاطف تحميس. يا شيخ شباب عندنا جعلوا الدين سيد قطب سيد قطب سيد قطب، تجيك فتوى ما تقول في سيد قطب؟ يا شباب لا تنشغلوا بهذا الرجل، شباب لا، الشيخ مو بأذن، الشيخ يوجه، الشيخ يوجه، يسمع ان سمع، لكن يوجه يفلتر. مثل الشيخ ابن ابراهيم لما جاء واحد يقول له كلاما امسك الشيخ به، قال اما وجد الشيطان غيرك يأتيني بك؟ ما وجد الشيطان غيرك؟ أدب، درس لن ينساه، لن ينساه. نعم نعم حبيبي. هو أنت تحتاج تجديد؟ هو أنت خرجت عشان تجدد؟ الطاعة مستمرة، ما في تجديد، ده منهجنا. تقول الطاعة مستجدة، الطاعة موجودة مستمرة، ليس إلا هذا. لكن بعض الناس قد يقول لك أنا مثلا موظف في المكان الفلاني، وإن لم أوقع مثل هذه سوف يقال أنت إخواني أنت مفسد أنت كذا، فحينئذ لا بأس لدفع الضرر، لدفع الضرر، فإن هذا تقرير للمقرر، تكتب ورقة كده. لكن تتبنى تقول مسألة شرعية، مسألة شرعية لا، معروفة مسألة شرعية، مسألة شرعية انك اصلا دائما مستمرا الا ان ترى كفرا بوحا عندكم في من الله برهان. نعم وجه ذلك ما يبعد، يعني ما يبعد، ولكن الأدلة الكثيرة على هذا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من دل على خير فهو كفاية، من سنة في الإسلام سنة حسنة ومن سنة في الإسلام سنة سيئة، كل أدلة التعاون على الإثم والعدوان في مثل هذا، كل الأدلة تتنافى مع نصح المسلمين تؤكد مثل هذا. نعم.
فإذا قال قائل نعم.
تعوم الجميع، هو يقول بقى سلطاني ويصفصطون، يقول لك يعني أنت دلوقتي لو ولي الأمر ده اختلف مع ولي أمرك أنت وسب ولي أمرك أو صارت حرب بين ولي أمرك ولي أمرك، ما أنت تتكلم فيه، يريدون مثل هذا. أولا دائما إنسان ما يتوسع في التعبير ولا يتوسع في تشقيق المسائل، وإنما كما قال السلف وقعت قال لا قال طيب اذهب فإذا وقعت ائتني، لا تخترع أنت تبيع رأس مالك تبدده بما تظنه ربحا يأتيك فيه، يعني يبقى أنا الرد علي أنا بأمنعك أنت كان في ولي الأمر، رد علي طب لو قامت حرب بين ولي أمري ولي أمري ده أنا بقى أقاتله ولي أمر بلد الأخرى، يبقى لا أتكلم فيه الآن. أولا هذا قياس مع فارق، ثانيا هروب من محل النزاع، وإحنا عندنا ده الحاصل، يعني احنا بنتكلم في مسألة اسمها دلوقتي حرب بين ولي أمري ولي أمرك، لا خلاص روح. طب بس قولي بقى لو وقعت يبقى تعال وأطلع لك تذكرة على حسابي وتعال وأنا أجيبك مباشرة، لكن لا تفتن الناس بملاقة، زي زمان لما قالوا إيه لو سمعنا كلامكم وما نزلناش انتخابات وخلافه، طب ما هو يبقى لو المسلمون سمعوا كل ده هيبقى مش بقى لمين ولا غير المسلمين هيحطوا حاكم منه، يبقى الرد عليك ان لو اقتركنا سوف يختار الناس حكيما غير مسلم، هو ده رد، رد على اصل المسألة. ولما يبقى ان شاء الله الامة كلها عظمت امر الله فلم تقع في امر يخالف الشرع، اعلم ان حينئذ سيكون كل من فان شاء الله صالحا لان يكون ولي امر. لو اردت ستة لو وجدت الست لو وجدت العشرة، واحنا لن يكون هناك مجال لغيرهم، فاذهب فاذا وقعت المسألة تعال. طيب وحتى لو وقعت المسألة ولو وقعت المسألة هتكون المسألة بين ايه؟ بين ولي امور اولياء امور، هذا ولي امر يواجه ولي الامر بما يراه هو مناسبا، يبقى دي قضية ولي الامر ولا قضيتي انا؟ قضية ولي الامر. كما أفصل أنا نزاعا بين متخاصمين لا أنني أزيد هذا وأزكي هذا النزاع، أرس ممكن يعتدي على أرضك أرد زي ما أخويا المسلم ممكن يعتدي على بيتي أرد، يبقى باب دفع صائل، لكن ما بجي أدفع الصائل عن بيتي أقول ارجع يا زاني واضربه ولا بدفعه؟ أدفعه، لكن أنا بقول يا زاني، هل دفع الصائل يخولي أقول يا زاني؟ هل دافع الصائل يخول لي أن أقول يا خائن يا كذا؟ إنما المسألة محل ماذا؟ محل النزاع، محل هذا، محل الاعتداء، ولهذا الصائل يدفع بليه؟ بما يستحقه فقط، لا يزاد على ذلك. هتضرب طلقتين في الهواء يهرب، ما يبقوش بقى في الدماغ، ما ينفعش، ما يصلح. تبات يا صابر، يعني الصائل هياخد بيت أعمل إيه؟ ليه تبقى حد خلاص اضرب في الهواء ماشي، زي مسألة تسأل تطرح وهي محتاجة يعني الى مزيد بحث. بعض الناس الان عمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيكهرب البوابات والابواب بحيث لو جه واحد هيموت. طب المسألة يجوز ذلك شرعا؟ يعني هو دلوقتي بيعمل ايه؟ عنده محل فيه شوية جبنة رومي وشوية زيتون، فبيكهرب الباب، يجي ليسرق الجبنة الرومي والزيتون واخد بالك يوم ميت. طب هل الحكم يختلف من الجبنة الرومي والزيتون مثلا الى الذهب؟ يعني يستاهل؟ يعني مسألة فعلا تحتاج نظر. نعم انا ادفع السارق انا ادفع كذا، لكن هل ورد في الشرع أنا دفع هذا السارق يكون بقتله في كل الأحوال؟ يعني السارق يدفع بالقتل، ولا هذا يدخل فيه من أراد مالي فيدفع بالأسف، فإذا من يدفع إلى بالقتل فإنه يقتل، يعني هل هذا يأخذ حكم من مات دون ماله ويبقى بالتالي فإن قتلت رسول قال لا شيء له، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، هل هذا يدخل تحت فإن قتلته؟ ليه ليه؟ طب أنا قتلته أراد مالي وأنا قتلته، نقول له هات الحديث من اول حديث ابو هريره عند مسلم قاتله. نعم. طب بس حديث اخر من قتل ده ماله، يعني بعد، يبقى الاول يدفع. قال لا تعطيه ماله، قال فين قاتلني، قال قاتله، يبقى الاول لا تعطيه. اثنين قاتله، قال فين قتلني، قال بدي شيء، قال فين قتلته، قال فلا شيء عليه. هذا الذي يظهر لي، والمسألة تحتاج يعني بحث أوسع، لكن هذا الذي يظهر لي أن هذا لا ينبغي، لا ينبغي. وقد يأتي غير السارق، وقد وقد إلى آخر ذلك. فلا بد ألا نتجاوز العقوبات الشرعية، العقوبات الشرعية على المعاصي والجرائم محددة، فلا يجوز أن نتجاوزها. ادفع بما تريد، زي احفظ ملك الآن بطريقة شرعية، مش رح يجيب وصل أمانة بقى عليها 1000 جنيه تاخد وصل أمانة على بياض تعمله لي بمليون جنيه. طب بس حقوقي يا أخي، احفظ حقوقك. عندنا في الشريعة حفظ الحقوق 1 2 3، عايز توثق حقك تعال راهن، توثيقة عين بدين بعين يمكن استيفاء الحق منه، عايز توثق حقك تعال ضامن، عايز توثق حقك تعال، يبقى وثق حقك بالطريقة الشرعية. لكن انا اعطيك من اجل حفظ 1000 جنيه اعطيك ورقة بمليون جنيه، هذا كيف يكون؟ كذلك العقوبات الشرعية. واحد انا ابيع طماطم، جاء واحد ياخد القفص الطماطم مني اقتله، انما استغيث بالناس ادفع هذا الرجل. نعم. ولو نبه، ولو نبه، لكن هو مش مكرر بالفعل، لو مش مكرر بالفعل مش مشكلة، لك في الحيل عادي. لا 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 ما ينبغي. ليه؟ لأن انت كنا عقودتك متجاوزة. ولو ثم ان هذا لولاة الأمور وليعاقب الناس، انت جعلت حد السرق، لا ده انت حد مريد السرقه الان القاتل مريد السرقه، لان هو الحياه بالكهرباء قبل ما يسرق، يعني بالكهرباء قبل ما يسرق كمان. هذا لو سرق لكان في قطع اليد، كيف اذا اراد؟ نعم. هل لكانت نمله؟ نعم ايضا يمكن السدل بها في هذا. اي نعم. لو ايه؟ طبعا مع على تفصيل، طبعا في بيته في ملك المسلمين يختلف. اي نعم.
فاذا قال قائل ما الذي يجعل
هذا؟ طيب صالح الفوزان،
سؤال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، هل يوجد في هذا الزمان من يحمل فكر الخوارج؟ الجواب يا سبحان الله، وهذا الموجود اليس هو فعل الخوارج، وهو تكفير المسلمين، وأشد من ذلك قتل المسلمين والاعتداء عليهم، هذا مذهب الخوارج.
بعض الناس يظنون أن الفرق انتهت، مضت الفرق مع ذي الخويصرة ووصل ابن عطاء والحلاج وجام ابن صفوان والجعد ابن درهم، مضت الفرق. إنما الموجود الآن حاجة اسمها جماعات إسلامية تعمل في حقل الدعوة للنهوض بالإسلام والمسلمين، والخلاف بينهم خلاف تنوع يعود إلى وسائل الدعوة لا إلى أصول الشريعة، فكلهم على خير وكل يدعو من جهة، والمسلمون في حاجة إلى الجميع، فلا ينبغي أن تنشغل جماعة بأخرى، بل ينبغي أن تخضر كل جماعة أرضها لتكون الرقعة الخضراء رقعة المسلمين. إنما ما عادش فرق خلاص. دول مهاجرون وأنصار، دول مؤمنون ومحسنون ومجاهدون وعلماء زي هذه الأوصاف بالضبط. ده الفارق. مش احنا عندنا عالم ومجاهد ومنفق وكذا نفس المسألة، مش احنا عندنا مهاجرون وأنصار وكذا نفس المسألة. إنما الذي يريد أن يقول هذه الجماعات على ضلال هذا رجل ضال منحرف. هذه جماعات يستفاد منها، هذه جماعات بعثت في الأمة روح الإسلام والشريعة التي انطمست معالمها منذ زمن بعيد، هكذا يقولون. وهذا كلام ضلالة، إذ كل هذه فرق وجماعات قامت على تأسيس أشخاص بأصول معينة أضرت الإسلام والمسلمين وأضعفت الكيان. يرد عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. لازم لابد أن يأخذ المسلمون كلمة واحدة، هي واحدة فقط: احضروا الجماعات والفرق. ما في شيء أتعاون ما أتعاون، جماعة دعوة، جماعة كذا، طيب الأخطاء، طب أسمع لهم، طب أخذ خيرهم، طب أدع شرهم. لا ثم لا ثم لا، كلمة واضحة: لا تنضم لجماعة ما بقيت ولا لطائفة ما حيت، كلهم ضلال، كلهم ضلال، ومن أيدهم ضال مثلهم، من أيدهم ومن أيد مؤسسين ضال مثلهم. من الكواشف التي ينبغي أن تظهر لكل سلفي ولو في أول يوم في عمر السلفية، من الكواشف الجلية، أنك إذا رأيت شيخا يزكي جماعة من الجماعات أو مؤسسا لهذه الجماعات وهو يعلم عند هذه الجماعة، فاعلم أنه ضال مضل. إلا رجل غافل ما يدري أن هذه جماعة ولا يدري أخطاء شخص، فهذا إذا أعلمناه فأصر هذا ضال مضل. ألحقه به، أعلمه، فإن عاد فألحقه به. من بطانته القدرية؟ قدري مباشرة. ما في حاجة اسمها لا جماعات ولا طوائف ولا فرق ولا ناس تعيد هذا وتدعو إلى هذا أبدا، ولابد أن تكون الكلمة واضحة. لا لف ولا دوران. ما تقول في جماعة الإخوان: يا إخواني كذا، ينبغي أن ننشغل بطلب العلم، ولا يا أخي أجب الأول وبعدين انصحنا، الله يجزاك الخير. قل جماعة ضالة، ولكن ينبغي أن نعلم أن الرد على هذه الجماعات يحتاج إلى علم، يحتاج إلى بصيرة. وقد يؤتى الحق من قبلك، تقوم في مسجد أو تقوم في مكان ترد على جماعة الإخوان وأنت ما عندك بضاعة، فرضنا أنه قام لك إخواني حاذق خبير بمنهجه، كيف ترد عليه؟ فيؤتى الحق من قبلك. يبقى نعم نصيحة عظيمة جدا، نصيحة عظيمة جدا. يبقى أنت بينت لي الحكم، لكن بينت لي أن هذا البيان للحكم يحتاج إلى أهلية لابد أن أكون عليها، وهكذا. نعم.
وهو يتكون من ثلاثة أشياء: أولا تكفير المسلمين،
هذا مذهب الخوارج، وهو يتكون من ثلاثة أشياء: أولا
تكفير المسلمين، ثانيا الخروج عن طاعة ولي الأمر، ثالثا استباحة دماء المسلمين. هذا من مذهب الخوارج، حتى لو اعتقد بقلبه ولا تكلم ولا عمل ولا عمل شيئا صار خارجيا في عقيدته ورأيه الذي ما أفصح عنه.
الله أكبر. يا شيخ الفوزان هنا يرى أن الخروج يكون بالإيه؟ يكون خارجيا بإيه؟ باعتقاد، فضلا عن لسانه، فضلا عن سيف. سموا السيف أمر معروف عن المنكر، حتى ولو كان. نعم. يبقى إذن خروج، يبقى إذن البيعة ينبغي أن يعتقدها الإنسان، فإذا ما اعتقد بقلبه البيعة فهو خارجي. يبقى هذا يكفر المسلمين أو يكفر بعض المسلمين أو يكفر الحاكم. خرج على ولي الأمر لكونه يجوز الخروج على ولي الأمر الظالم، خرج على الحاكم لأنه يكفره أو يكفر حكومته، ده خارج، ده خارج. لكن طلع يقولك عايزين الزيت والسكر وإحنا مظلومين وكذا، ويا ولي الأمر نفس كلام باغي. لكن طالع يقول بهذه العقيدة أن يجوز الخروج على ولاة أمور المسلمين أن الأمر معروف أنه ممكن يكون بالسيف زينا الخروج على هؤلاء، هذا خارجي بلسانه فيكون خارجيا قاعديا أو بسيف، كلهم خوارج، كلهم خوارج. نعم. لا مو بلازم، مو بلازم. كفر المسلمين بالمعاصي ولم يخرج عليه الأمر، ما خرج، هذا تكفيري، هذا خارجي. خرج عن طاعة ولي الأمر، ما كفر المسلمين، كفر ولي الأمر، ما كفر ويقول يجوز الخروج عليه. يأصل الناس خروج على الأمور إذا ظلموا جاره خارجي. نعم. جعل السيف في الأمة يقتل ويعطي نفسه الحق بهذا خارجي، مو بلازم أن يجتمع الثلاثة. نعم.
سؤال حفظه الله تعالى، هناك من يدعو الشباب وبخاصة في
الإنترنت. طيب هذا نفس السؤال السابق أيضا في مسألة النزع، نزع اليد من الطاعة. طيب السؤال، أنتم إخوانكم العلماء في هذه البلاد سلفيون ولله الحمد، وطريقتكم في نصيحة الولاة الشرعية ها
كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزكي على الله أحدا، ويوجد من يعيب عليكم عدم الإنكار العلني لما يحصل من مخالفات، والبعض الآخر يعتذر لكم ويقول إن عليكم ضغوطا من قبل الدولة، فهل من كلمة توجيه من كلمة توجيهية توضيحية لهؤلاء القوم؟
نعم، يعني أنتم يا شيخ صالح يعاب عليكم، بعض الناس يقول يعاب عليكم أنكم لا تنكرون علنا. الأمر الثاني، بعض الناس يبرر لكم ليس أنكم على المنهج وأن هذا ما ينبغي، لا، يقول أنتم عليكم ضغط من الدولة، هذا الذي منعكم من الإنكار العلني، فما توجيهكم في هذا؟ نعم.
فأجاب حفظه الله، لا شك أن الولاة كغيرهم من البشر ليسوا معصومين من الخطأ، ومناصحتهم واجبة، ولكن تناولهم في المجالس وعلى المنابر يعتبر من الغيبة المحرمة، وهو منكر أشد من المنكر الذي يحصل من الولاة، لأنه غيبة، ولما يلزم عليه من زرع الفتنة وتفريق الكلمة والتأثير على سير الدعوة، فالواجب إيصال النصيحة لهم بالطريقة المأمونة لا بالتشهير والإشاعة. وأما الوقيعة في علماء هذه البلد وأنهم لا يناصحون أو أنهم مغلوبون على أمرهم، فهذه اتهامات يقصد بها الفصل بين العلماء والشباب والمجتمع، حتى يتسنى للمفسد زرع شروره، لأنه إذا أساء الظن بالعلماء وفقدت الثقة
إذا بهم، أسيء الظن بالعلماء وفقدت الثقة بهم،
سنحت الفرصة للمغرضين في بث سمومهم. وأعتقد أن هذه الفكرة دسيسة دخيلة على هذه البلاد وأهلها من عناصر أجنبية، فيجب على المسلمين الحذر منها.
نعم، لا يجملون بدينهم أبدا، لكن العلماء يسرون على طريقة الصحابة، كما قال أسامة رضي الله عنه لما قيل له ألا تنصح، فقال إن أكلمه فيما بيني وبينه. يبقى هذه طريقة الصحابة، وهي أيضا التي ربى النبي عليها الأمة، من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية. هذا واضح، الكلام واضح، هذا كلام النبي عبد الله بن أبي أوفى لما سمع سعيد بن جمهان يقول ألا ترى ما يصنع السلطان، قال عليك بالسواد العظم، عليك بالسواد العظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي لبيته. ولهذا حتى لو صدر مثل هذه الكلمات كنصيحة عامة لولاة الأمور من على المنابر، من على المنابر، فهذه ولو صدرت من بعض الأفاضل لابد أن ترد. توجيه يبقى لابد يكون بينك وبينه. لكن مثلا حينما نقول مثلا في كلمة توجيهية، فعلى المجتمع الإسلامي العمل بكتاب الله وسنة رسول الله، وعلى المجتمع الإسلامي الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله، من الراعي ومن الرعية، من الحكومة ومن الناس، دي اسمها نصيحة عامة على الجميع، أن يتقي الله سواء كان حكيما أو محكوما، هذه ما فيها إشكالية. لكن تقول وأنا أقول على حكومتنا أن تفعل كيت وكيت وكيت، وعلى حكومتنا أن تفعل كذا وكذا وكذا، وعلى حكومتنا، لا، على حكومتنا روح عند الحاكم كله. يبقى هذا فيما بينك وبينه. نعم.
سئل حفظه الله تعالى، كيف تكون المناصحة الشرعية لولاة الأمور؟ الجواب مناصحة ولاة الأمور تكون بأمور منها الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، لأنه من السنة الدعاء لولاة أمور المسلمين ولا سيما في أوقات الإجابة وفي الأمكنة التي يرجى فيها إجابة الدعاء. قال الإمام أحمد أو الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان، إذ في صلاح السلطان صلاح للمجتمع وفي فساد السلطان فساد للمجتمع. ومن النصيحة لولاة الأمور القيام بالأعمال التي يسندونها للموظفين، ومن النصيحة لهم تنبيههم على الأخطاء والمنكرات التي تحصل في المجتمع وقد لا يعلمون عنها، ولكن يكون هذا بطريقة سرية فيما بين الناصح وبينهم.
نعم، نصح المسلمين يا إخواني مو بغيبة يا إخواني ولا فتنة. أنا حينما أكون عند ولي الأمر، أنا اجتهدت مع إبراهيم في أن أرجع إلى السنة أبدا، وقلت لولي الأمر أن هذا إبراهيم هذا الخطيب ده ما يصلح يخطب، أو هذا أو الرجل هذا صاحب فتنة يبعده عن الناس، هذا من صالح المسلمين. يا أخواني النميمة نقل الكلام على وجه الإفساد، فمن نقل الكلام لولاة الأمور أو للعلماء على وجه الإفساد هذا مذموم، ومن نقل كلاما لزوج، لمدير مدرسة، لشيخ، لولي أمر، لأي أحد مسؤول، من نقل الكلام له على وجه الإصلاح فهو مأجور، لأنه داخل في باب النصيحة. خلي بالك يا شيخ أحمد ده اللي بيصلي بكم المغرب والعشاء، أحمد ده أنا جلست معه، أحمد ده بيؤيد الإخوان. إزاي يا أخي أحمد ده ما قال أبدا؟ لا يا شيخ، وناقشت كثيرا ولم يستجب. يبقى هذا في صالح أحمد يا إخواني، ولا هذا ضر الأحمد؟ في صالح أحمد. تعال يا أحمد بلغني كذا وكذا، مش أحكم بقى، إذا يا جماعة أخوكم أحمد هذا ضال مضل بلغني، لما جاز هذا كلام باطل أصلا، لكن تعال يا أحمد بلغني أنك كيت وكيت، صحيح هذا؟ لا لا شيخ ما حصل. طيب تواجه علي؟ آه واجه علي، تعال يا علي تعال. هذا قال لا أنت قلت كذا كذا كذا، كان يشهد أحمد مرزوق يشهد أبو مسلم. لا والله شيخ أنا كان قصدي. لا ما هو بقصدك الآن، ما يصلح، هذا ما هو بقصد. كيف أنت أخ تسمع السنة كثيرا كذا 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 وتقول هذا الكلام، وبعدين أنت إذن تتسطر بهذا المجلس، تريد أن تفسد إخوانك واحدا واحدا، أن تسوس يا أحمد، أن تسوس، تريد أن تنخر بخفاء في هذا المنهج. يبقى هذا نصيحة، وأيضا على من يبلغ أن يبلغ من هو معني بالأمر، مش إبراهيم سمع من أحمد يا أخوانا انتبهوا ده أخوكم أحمد هذا أنا جلست معه هذا. لا، تعال للمعني بالأمر، المعني بالأمر هو الذي سيقوم بالإصلاح. حينما ينقطع الباب وصار أحمد فعلا من المفسدين، سيقول الشيخ احذروا أحمد هذا. يبقى الإبلاغ هنا هذا من باب مصلحة، والمتستر على مثل هذا معاون له، فهو أحد يدين، اليدان ساعتا في الإضرار، هو يد والآخر يد، وكم من شر كان يمكن أن يمنع لو بلغ ولاة الأمور من أولي من مهدي، لو بلغ الزوج من أولي من مهدي. خلي بالك زوجتك بتبقى بتنشر الغسيل وهي كشف وشه، ازاي؟ بس ممكن يدخل نفسين وجين بقى، والزوجة تقول ابعت رسالة، ابعت اي شيء. الزوجة دي زوجها بينزل الشغل، لما بيكون زوجها بعد العصر تنشر غسيل الجواندي والنقاب وكل شيء. مو بلازم تكون زانية، مو بلازم. اخ فاضل من الدعاء، اخ جليل، زوجته تفعل هذا وتكشف الوجه امام الناس في الظهر وزوجها ما يعلم، هذا من النصيحة، لا تسكت. لكن نصيحة طريقته كيف؟ طريقتها الطريقة التي لا تحدث مضرة. فانتبهوا يا اخواني، فرق يا اخواني بين النميمة وإشاعة الإشاعات المغرضة وبين النصيحة. انصح الوالد في ابنه، انصح الزوج في زوجته، انصح الحاكم في رعيته، انصح العالم في طلابه، بلغ هذا، ولهذا يكون شر، هذا يكون شر لو بقي. ما أحد يعلم كل شيء. هل ولي الأمر يا إخواني له 100 مليون؟ لا، ولي الأمر له 100 مليون عين؟ أبدا. أو العالم أو إلى غير ذلك، هذه أمور إن نقلت على وجه الإفساد هذه باطلة، إن نقلت على وجه الإصلاح وتكون خاصة بالمعنيين فلا شك أن هذا من الأمور العظيمة جدا التي يندفع بها الشر ويقل بها الشر، بل يضمحل هذا الشر إن شاء الله تعالى. يبقى هذا لابد أن يكون فيما بين المسلمين. نعم.
لا النصيحة التي يجهر بها أمام الناس أو على المنابر، لأن هذه الطريقة تثير الشر وتحدث العداوة بين ولاة الأمور وبين الرعية. ليست النصيحة أن الإنسان يتكلم في أخطاء ولاة الأمور على منبر أو على كرسي أمام الناس، هذا لا يخدم المصلحة وإنما يزيد الشر شرا.
سبحان الله، كم دفعت الأمة الضرائب يا أخوان، شباب الأمة الضرائب بسبب بعد الدعاء عن مثل هذا. سبحان الله. تسمع، شوف هذا واحد اسمه السيسي ولا ايه، اللي هو السكندري احمد السيسي، هذا رجل شر يا اخوان، رجل شر، على المنبر خطب كلها في احداث وسياسات وتاريخ يسخره من اجل هذه القضية. ادخلوا كده اكتب بس احمد السيسي سيخرج لك كل عنوان سيء تقريبا، ومع ذلك اسمع محمد اسماعيل يقول وشوف اللي حصل للشيخ احمد السيسي، يعني يغضب له لما تقريبا اوقف او منع او الى غير ذلك على نفس الضرب. فالذي يؤيده وتعاطف معه هو شوف سبحان الله، وتصدر الناس على انهم هم السلفيون بحق. محمد اسماعيل ما تدري عنه؟ محمد اسماعيل مقدم، ما تدري عنه؟ ياسر البرهامي، سعيد عبد العظيم، احمد حطيبة، احمد فريد. يا الله يا اخوان، كم قبلت ايادي هؤلاء ورؤوسهم. او في المقابل حسان، اضرب برجين في امريكا، هذا الرجل جزاه الله خيرا سبب الله الذي اعاد الى الامة العربية في جزءا من كرامتها المسلوبة، والناس تقبل ذلك. سبحان الله، تخيل لو هؤلاء الشباب بهذا الكم نشئ التنشئة السلفية الصحيحة السليمة. احمد عبد الحميد كشك، شوف كم فعل في الناس في وقت من اوقات ما كان يسمع في مصر الا رجوة، مصر العالم الاسلامي، في السعودية عبد الحميد كشك يسمع ويغتر به كثير، في المغرب، في الصومال، في موريتانيا، في العالم كله عبد الحميد كشك. عبد الحميد كشك ماذا صنع؟ علم الناس كم سنة علمها وكم بدعة قمعها، حاطب ليل مع منهج فاسد. سبحان الله. نعم.
إنما النصيحة أن تتصل بولاة الأمور شخصيا أو كتابيا أو عن طريق بعض الذين يتصلون بهم وتبلغهم نصيحتك سرا فيما بينك وبينهم. وليس من النصيحة أيضا أننا نكتب نصيحة وندور بها على الناس ليوقعوا عليها
صحيح، وقع هذه نصيحة لولاة الأمور كما اصطادوا في ذلك سبحان الله شباب، اصطادوا في ذلك بعض العلماء زي عبد الله بن جبرين وزي كذا، اصطادوهم ووقعوا على مثل هذه الأشياء، ثم يقال نصيحة نصيحة هذه نصيحة. نعم.
ونقول هذه نصيحة لا،
ونقول هذه نصيحة لا، هذه فضيحة. نعم.
هذه تعتبر من الأمور التي تسبب الشرور وتفرح الأعداء ويتدخل فيها أصحاب الأهواء.
هناك رسالة طيبة مباركة للحافظ ابن رجب رحمه الله في الفرق بين النصيحة والتعيير، جدير أن تكتب بماء الذهب، ولو استطاع أحد أن يحفظها عن ظهر قلب فليحفظها، فإنها متن محبوك في هذا الباب. من أراد متنا محبوكا في هذا الباب فعليه برسالة الحافظ المتألق ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، رسالة ما تمل من قراءتها أبدا ولا إعادتها. نعم.
سؤال الشيخ حفظه الله تعالى: متى يحكم على الحاكم بكفره ومتى يخرج عليه؟ الجواب: إذا فعل ردة بأن فعل ناقضا من نواقض الإسلام كالشرك بالله، إذا دعا غير الله، إذا ذبح لغير الله، إذا حكم بغير ما أنزل الله، يرى أنه أحسن من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله عز وجل، أو أنه مخير بين أن يحكم بالقانون أو بالشريعة.
شوفوا يبقى إيه، ليس مطلق الحكم غير ما أنزل الله، لكن حاجة غير ما أنزل الله على وجه يكفر به، استحلال، تكذيب، جحود، إضافة، تبديل، تجويز. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سألوه عن الذين يأتون في آخر الزمان ويسيئون في أعمالهم وفي تصرفاتهم ويظلمون الناس، قالوا أفلا ننبذهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لأن في الخروج عليهم أشد مما هم واقعون فيه من الخطأ والخلل، يحصل مضرة أكبر من الصبر على أذاهم. الصبر على أذاهم مضرة بلا شك، ولكن ما يترتب على الخروج عليهم أشد من نقض عصا الطاعة وتفريق كلمة المسلمين وتسلط الكفار على المسلمين، هذا أشد من الصبر على ظلم الوالي الظالم أو الفاسق الذي لم يصل إلى حد الكفر.
نعم.
سئل الشيخ فضيلة الشيخ هل
طبعا حتى لو أتى مكفرا يا أخواني، في فرق بين اتيان المكفر وبين إسقاط هذا الكفر على الشخص، فقد يقول ولي الأمر قولا كفريا أو يفعل فعلا كفريا، هل يكفر بذلك؟ لا بد كما ولي الأمر كغيره، لا بد من توافر الشروط واندفاع الموانع. ولهذا انتبهوا مما يتم اصطياد كثير من الشباب به، أنهم يأخذون كلمات خارجة لبعض حكام المسلمين فيقولون هذا، يلا أنتم تقولون إلا أن ترى الكفر بواحا، وهذا هو الكفر البواح، قال كفرا، فعل كفرا، انظروا هذا لبس صليبا، انظروا هذا قال كلمة كذا وكذا، حتى ولو كانت هذه الكلمة والفعل كفرا فلا يجوز الخروج إلا أن يكون الحاكم كافرا، إلا أن ترى كفرا يكفر به الحاكم، لكن إتيان الحاكم بالكفر لا بد من إقامة الحجة عليه لتنتفي الموانع وتتحقق الشروط، لا بد. نعم نعم. بس ما تحكيش سؤال، فيه سؤال. ها ها ها، نزل من على من توك توك
انتوا معايا، سامع بقى معايا لما
شد صوره هم بيستضيفوا، فانت حطيت بقى توافر شروط انتفاع الموانع. طبعا توافر شروط انتفاع الموانع دي هذه قاعده محرمه عندهم، اول ما تقول فرق بين النوع والمعين او تقول توافر شروط اندفاع موانع، اول ما تقول كذا هذا لا يقبل منك كلمة واحدة، هو يريد ان يسقط الاحكام بمجرد ايه الافعال، هو اصلا يسقط احكام بلا افعال واقوال، فما بالكم لو وجدت الاقوال والافعال، هو يسقطها بلا ذلك بالظنون. واحد مرة بيكفر الحاكم مبارك، السبب قالوا احنا يوم كنا في السجن، فجاء يزور السجن يوم الجمعة فلم يصلي معنا الجمعة وترك الصلاة كافر وما صلاش معنا الجمعة. طب هو مبارك هيصلي، طب هيصلي الجمعة في مكان تاني مثلا، لابد يقولك تعالى انا هصلي وصلي انا. نعم. اخوكم الشيخ علاء كان حرس الرئيس مبارك، كان حرس خاص، يقول كنت أرى يصلي دائما، كان أرى يصلي. نعم.
سؤال الشيخ حفظه الله تعالى فضيلة الشيخ هل يسوغ الاعتراض على ولي الأمر في قرار من القرارات إذا كان فيه خطأ أو معصية، وما العمل في هذا عند السلف الصالح أفتونا مأجورين؟ فأجاب
يعني ولي الأمر أصدر قرارا هل يجوز الاعتراض على هذا؟ لنفترض أنه مخالف، هل يجوز الاعتراض على هذا أم لا؟ نعم.
فأجاب الواجب طاعة ولي الأمر، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. فالواجب والأصل طاعة ولي الأمر، ولكن إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في هذه المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، ولكن ليس معنى ذلك أنك تخرج عن طاعة ولي الأمر أو تشق عصا الطاعة، ولكن لا تعمل هذه المعصية
لا تعمل هذه المعصية
لا تعمل هذه المعصية وتطيعه فيما سواها وتبقى على موالاته وتحت إمرته ولا تخرج عليه ولا تحرض عليه ولا تتكلم فيه في المجلس وعند الناس، لأن هذا يحدث شرا وفتنة ويبغض الناس إلى ولاة أمورهم في وقت الكفار يتألبون علينا وتربصون بنا الدوائر، وربما إذا علموا بهذا أنهم ينفثون سمومهم في هؤلاء المتحمسين من المسلمين ويحرضونهم على ولاة أمورهم فتحصل الفتنة يفسد الأمر، وعند ذلك تطيب للكافرين النتيجة في التسلط على المسلمين.
نعم كما هو واضح. طيب هل وجود البنوك، سؤال،
هل وجود البنوك الربوية ووضعها في البلاد دليل على استحلال الربا واستباحته؟
هل وجود البنوك والمؤسسات هذه في أي دولة من الدول دليل على استحلال الربا؟ فنقول باللازم أنه ما جعل الربا في بنوك ومؤسسات، بل قد تعاقب الحكومة من يتخلف ويتأخر عن تسديد القرض فيرفع أمره وربما أصدروا عليه في حقه سجنا أو مصادرة لأمواله أو إلى آخر ذلك. هل هذا بلازم هذا يكون مستحلا للربا أي يعتقد أنه حلال فيكون هذا دليل على هذا، أو أنه معصية كبيرة عظيمة؟ سؤال. طبعا أسامة بن لادن جوابه والتكفيريون أن هذا استحلال، في فتوى الأسامة أن هذا استحلال، أن هذا استحلال وعليه فهذه الصروح كفر. نعم.
أجاب الشيخ الفوزان: أكل الربا لا يدل على استباحة الربا.
تمام.
أكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب، والتعامل بالربا كبيرة وموبقه من الموبقات، لكن لا يدل على كفر المرابي إلا إذا استحل، فإذا استحله ولو لم يأخذه، إذا قال الربا حلال
كأن يقول
الربا حلال فهو كافر ولو لم يأخذ الربا.
شوف الكلام مخلص بعض، يعني فرق بين هذا الكلام وبين كلام الحويني، شوف واضح جدا. إلا إذا استحل، فإذا استحل ولو لم يأخذه كأن يقول الربا حلال فهو إذا كافر، ولو لم يأكل استحل اللي هو يبقى يقول الربا حلال، يعتقد هذا ويقول هذا حتى تعرف ان هذا تسقط الحكم عن معين. هذا ده قصد الشيخ، مش الشيخ يعني استحلال ان تقول بلسانك، لا، القول بلسان يترتب الحكم عن معين، انما اصل الاستحلال ما هو؟ ان تعتقد حل شيء. ولهذا ان اعتقدت حل هذا مع العلم تحريم الربا فانت كافر ولو لم تتكلم ولو لم ترابي، ولو لم ترابي. نعم.
فإذا جمع بين الجريمتين وقال الربا حلال وأخذه فهذه جريمتان والعياذ بالله، أكله كبيرة وفسق واستحلاله كفر.
نعم. يبقى هذا كلام واضح، يبقى معنى الاستحلال يعني أن يعتقد حل الربا فيقول الشيخ بقى التمثيل اللي احنا نرتب الحكم على الشخص، ولهذا ليس حد الاستحلال، حد الاستحلال عمل قلبي اعتقاد، ولهذا تعتقد ذلك في قلبه ولو لم يقل، لكن لإسقاط الحكم عن المعين أنا ما أعلم ما في قلبه، فكيف يسقط الحكم عن المعين؟ هذا مستحيل إذا قال الربا حلال، إذا قال الربا حلال. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ: ما رأي فضيلتكم في بعض الشباب الذين يتكلمون في مجالسهم على ولاة الأمور ويسبونهم ويقولون؟
طيب هذا السؤال يعني سبق، إننا نسكن في بلاد الكفر ويكثر فيها الخبث ونستمع من يطعن طعن صريح في ولاة الأمور أيضا. هذا هل طيب سؤال، هل من الاجتماع؟ نعم. لا، مش مصطلح استحلال العمل وضع الخارج، لا، لكن جعلوه عقدي. انما النبي قال ياتي زمان امتي يستحلون فيه الحرى والحرى والخمر والمعازف، وهذا ليس الاستحلال العقدي اللي هو بيخرج من ملة، لكن هم يجعلون الاستحلال العقدي العمل عقدي لأنه دال عليه، فيجعلون هذه المعاصي دليلا على الاستحلال، يبقى هذا يخرج من ملة الإسلام. ليه؟ لأنه فعل فعلا يدل على استحلاله بقلب، مثل ما وضع ياسر برهامي ضابطا زائدا على اعتقاد حل الشيء او يعمل عملا يدل على انخرام الباطل وفساد الباطل. ولهذا يكفرون بهذا الحكم. ليه؟ لك هذا دليل على لان ما نحى شريعة ما حكم غير الله الا وهو مستحل الا وهو مستحل وهذا باللازم الذي لا يمكن ان يكون. انما مسألة يعني يقال استحل عملي او اللي هو فعل المستحق يفعل فعلا يستمرئه ويواظب عليه او يستهين به او كذا وكذا هذا عادي ما في اشكال. نعم.
سؤال الشيخ: هل من الاجتماع الاستخفاف بهيئة كبار العلماء ورميهم بالمداهنة والعمالة؟ الجواب: يجب احترام علماء المسلمين لانهم ورثة الانبياء، والاستخفاف بهم يعتبر استخفافا بمقامهم ووراثتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، واستخفافا
بورثتهم. نعم، بمقامهم وورثتهم للنبي صلى الله عليه وسلم،
واستخفافا بالعلم الذي يحملونه.
وهذا من استهزاء بالعلماء هذا على خطر عظيم جدا، وقد يصل الكفر إذا كان استهزاؤه عائدا لما يحملونه، لما يقولونه، لما يتزيون به من زي السنة. إن عاد إلى نفس الشيء، إلى نفس السنة، فهذا كفر والعياذ بالله. أما إذا عاد إلى الشخص فهذا على خطر عظيم كبير من كبائر الذنوب، وإنه على خطر عظيم. نعم.
ومن استخف بالعلماء استخف بغيرهم من المسلمين من باب أولى، فالعلماء يجب احترامهم لعلمهم ولمكانتهم في الأمة.
طبعا أي علماء؟ علماء السنة، علماء الشريعة العظام، العلماء الذين بيّنوا للناس السنة. ليس كل من تكلم بالعلم يقال عالم، ويقال أنتم تطعون في العلماء. لا، علماء مخصوصون، علماء يعملون بعلمهم، علماء بالسنة يدعون إليها. الطاعن في ابن باز ضال، الطاعن في الألباني ضال، الطاعن في مقبل ضال، الطاعن في العثيمين ضال، الطاعن في الفوزان ضال، الطاعن في سيد قطب مأجور، الطاعن في حسن البنا مأجور، وهكذا. وإن سماهم الناس علماء. نعم.
وإذا لم يوثق بالعلماء فبمن يوثق؟ وإذا ضاعت الثقة بالعلماء فإلى من يرجع المسلمون لحل مشاكلهم ولبيان الأحكام الشرعية؟ وحينئذ تضيع الأمة وتشيع الفوضى. والعالم إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور. وما من أحد استخف بالعلماء إلا وقد عرض نفسه للعقوبة، والتاريخ خير شاهد على ذلك قديما وحديثا، ولا سيما إذا كان هؤلاء العلماء ممن وكل إليهم النظر في قضايا المسلمين كالقضاة وهيئة كبار العلماء.
نعم.
سؤال: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا موقفنا من فرقة الشباب وطلبة العلم حول مواضيع تصدهم عن طلب العلم، وتجعلهم ينالون من بعض العلماء وتعصبون لآخرين، لأن هذه مسألة هامة وقد تفشت وانتشرت بين طلبة العلم، فما توجيهكم في ذلك؟ فأجاب الشيخ: يوم أن كان أهل هذه البلاد مرتبطين بعلمائهم شبابا وشيبا كانت الحالة حسنة ومستقيمة، وكانت لا تأتي إليهم أفكار من الخارج، وكان هذا
هو السبب. من الخارجي في زمن ابن إبراهيم وكذا من طلبة العلم؟ كان البلد ما فيها أفكار مستوردة من عهد ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، والبلد ماشية عالم كبير وطلب حوله وكذا، حتى ختمت بمحمد بن إبراهيم رحمة الله عليه وحول الطلاب. محمد بن إبراهيم هذا رجل كثيف، لكن أتاه الله عز وجل بصيرة عظيمة جدا، من رجل كثيف في مسجد في الديرة في الرياض هناك، وحول طلبة العلم. طلبة العلم خرج علماء للأمة، علماء طلاب هذا الرجل صاروا علماء الأمة أصلا. ابن باز، ابن حميد، الأطرم، الغدياء، كل هؤلاء خريج ابن إبراهيم الكفيف الذي كان يقوم بأعمال ربما تقريبا 7 وزارات، ورحمه الله تعالى يعلم ويربي وكذا مع أعمال العظيمة الأخرى حتى خرج. كان المسألة ما كانش بقى لصبر ولا سلمان ولا الشباب اللي هو بقى مع هذه الأفكار. بعد ذلك ابن باز رحمه الله عليه صار على نفس المنهج، وأيضا التفت حوله الأمة والحمد لله. في عهد بقى ابن باز والعثيمين وكذا في آخر ذلك بعد حرب الخليج 1410 بدأ بقى يدخل خط آخر، استغلوا الأحداث واستغلوا كذا حرب الخليج والاستعانة بالامريكان وما ادري ايه، بدأ يدخل خط الاخر. خط بقى مين؟ خط المتحمسين، خط سلمان صفر عائد، الخط هذا المعروف. بدأ يكون في اتجاهان في البلد، اتجاه قريب مرموق يعني قريب للشباب والعواطف وكذا، اللي هو اتجاه دول، واتجاه بقى المشايخ اللي عندهم العلم وعندهم الكتب. بدأت المسألة ايه بقى؟ تنقص تنقص تنقص. ابن باز زي هشام كده حواليه شوية كده وخلاص، والفوزان دونه بكثير، والغديان وهؤلاء. تجمع كل اللي عند المشايخ دول، غديان مع الحيدان مع ابن باز مع فوزان، تجمع كل دول يعملوا مثلا ايه؟ ملحق مسجد بيجي فيه سلمان العود، ولا جزء من خيمة في الشارع، مكان في الشارع. ناصر العمر بيشرح منار السبيل، كتاب فقه كان بيشرح. طبعا ما بيجيبوا هذه الاشياء بحيث برضو يستغلوا، يعني استغلوا معنا. كان يشرح منار السبيل، ما تجد، شوف اماكن في الشوارع لوقوف السيارات. طيب والفوزان يشرح العدة، شرح العمدة حوالي مجموعة كده صغيرة كده. صالح الفوزان بيشرح، نصر العمر بيشرح، هذا فقه وهذا فقه. ليه بقى الفقه الثاني مع اريتريا، اخوانا في اريتريا والصومال وكده، وفيها نجمع تبرعات المساجد، الاخوة يقفوا بالكراتين، كراتين كده على المساجد، فنرجو اخواننا، اخواننا في كوسوفا، اخواننا في البوسنة والهرسك وكذا، ولا بده جمع تبرعات، يعني تجد عمل حركة كده. لكن مسألة عند الفوزان لا تجد تحميس العواطف، وتجد مثل هذه الأشياء تجد العلم النافع فقط. فاستطاعوا أن يجدوا خطا آخر، هذا الخط الآخر البلد تدفع الثمن إلى الآن، اللي هو أفرز القاعدة وأفرز الدواعش وأفرز، لأن تنظر تجد أكثر جنود هؤلاء من السعوديين، أكثر طوائف تجدها هناك السعوديون والمصريون، مع بقى كثير من الأعاجم اللي تعطيه معلومة واحدة، هو لمن سبق، هو مناخ من سبق. إن دخلت السنة الأول خلاص تجد وهي متحمس، ولا تشوف زي ما تشوف اخوانا كده مثلا في القاهره، تلاقي الثياب لنصف الساق، يعني نصف الساق، واللي بيدخل دخلت العمل شرط كمال لا يمكن زحزحه، شرط كمال يبقى شرط كمال. ده اللي بيدخل العجمي ده لمن سبق، مناخ من سبق. فلكن اكثر طوائف عربية سعوديون مصريون، هذا أكثر طوائف. طبعا مصرون باعتبارها أنها تضرب إلى زمان بعيد في هذه الأفكار، لأنها أبو هذه الأفكار، إخوان وجماعة تكفير وهجرة والإفساد، هذا أبو هذه الأفكار. ثم صار يصدرون مصريون، عندهم لباقة وعندهم عرض وعندهم، لهذا تلاقي قنواتنا هي القنوات، ما تلاقيش مثلا الناس عندك هنا بتشاهد قناة مغربية ولا قناة تونسية، لكن تلاقي العالم كله يشاهد قنوات المصريين، لأنهم أصلا من قديم تربوا على أفلام المصريين ومسلسلات المصريين وبرضو إيه أفكار المصريين. حسن البنا أستاذ الجميع، سيد قطب أستاذ الجميع، وهكذا يرجعون إلى مثال شعراوي، في حد في العالم عند الناس دي زي الشعراوي مثلا أو عبد الحميد كشك أو كذا؟ لهذا تجدهم فين؟ في الطليعة هناك، تجدهم في الطليعة هناك، عمر عبد الرحمن، مثل هذه الأفكار تجدها. نعم سبحان الله. فقليل من يصبر على العلماء وعلى علمهم وعلى طريقتهم، هذا قليل معروف. نعم.
وكان هذا هو السبب في الوحدة والتآلف، وكانوا يثقون بعلمائهم وقادتهم وعقلائهم، وكانوا جماعة واحدة وعلى حالة طيبة، حتى جاءت الأفكار من الخارج عن سبيل الأشخاص القادمين أو عن سبيل بعض الكتب أو بعض المجلات أو بعض الإذاعات.
لما راح هناك السعودية، حتى السعودية محمد قطب ومنع القطان وامثال هؤلاء. نعم. وكلهم بقى فرخ، راح هناك عبد الرزاق عفيفي، وراح هناك محمد قطب، ده فرخ وده فرخ، أنا فرخ السنة، فكان حولي من بقى ابن باز والعلماء، هذا كان هو نائب الرئيس، نائب رئيس اللجنة ورائب الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، ويبجلون ويرفعون على رؤوسهم شيخ المشايخ، شيخ الفوزان وشيخ المشايخ، مرجعية رحم الله كان. ومحمد قطب شغال بقى في الجامعات وشغال في كذا وشغال بقى في مجالسه، ويفرخ أيضا فكره أخو سيد قطب نفس المسألة، بس هو يعني عنده طريقة عرض غير سيد قطب طبعا يعني، وعلمية غير سيد قطب، إنما عنده علمية معينة في العرض، ولهذا كانت القناعة به كبيرة، ولهذا كل هؤلاء سفر سلمان كل هؤلاء مر بمدرسة محمد قطب. نعم.
وتلقاها الشباب طيب. وحصلت
ماشي. السؤال الذي بعده،
سؤال الشيخ: كيف يربي الإنسان أبناءه تربية إسلامية يصبحون بعدها صالحين أخيارا متمسكين بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما هي الطرق التي يفعلها في ذلك؟ فأجاب: يربي المسلم أولاده تربية إسلامية بأن يتعاهدهم من سن التمييز، فيأمرهم بالصلاة، ويدرسهم القرآن الكريم وشيئا من الأحاديث النبوية الشريفة، ويختار لهم مدرسة صالحة يدرسون فيها، ويمنعهم من الخروج من البيت والتسيب في الأسواق إلا بصحبته أو بصحبة من يثق به، ويخلي بينه وبين وسائل ويخلي بيته من وسائل الشر كالمجلات الخليعة والصور والأغاني والمشاهد الفاتنة كالأفلام الخليعة والمسلسلات الفاسدة والهابطة والأشرطة المشتملة على الأغاني أو الكلام الذي فيه تهييج على الفتنة ومفارقة جماعة المسلمين. وأما ما لا فائدة لهم فيه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوالدين بالعناية بأولادهم، فقال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، ففيه العناية بتربية الأولاد من سن مبكرة والتدرج معهم في ذلك. ويجب على الوالد منع أولاده من حضور التجمعات الشبابية المشبوهة وقراءة النشرات المغرضة المحرضة على الفتنة والمشاركة في الرحلات الشبابية هنا وهناك، لأنها في الغالب تستغل للشر وتسميم الأفكار.
نعم صدق رحمه الله. أعظم يا أخواني البداية، يا أخواني البداية، لأن الواقع لابد أن يفرض أمورا، لابد الواقع فرض أمورا لابد أن نستفيد منها. البداية يا أخواني في تربية أولادنا وتربية أمتنا وتربية النشأ، البداية الدرس الأول تعليم السنة. الدرس الأول ابدأ قبل أي شيء بهذا، تربي النشأ من ربك، ما دينك، من نبيك، تربي النشأ ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله، تربي النشأ على هذا. ربي ولد أول شيء يا أخوان السنة، كما قلنا من قبل الترتيب في التعليم والتوجيه، شوفوا الآتي: 1 سورة الفتح، 2 أصول السنة والتوحيد. قبل أي شيء لابد ننشئ أبناءنا على هذا، لأن هذه إذا سلمت سلم كل شيء، وإذا لم تسلم كان ما بقي معوجا. إيه الفائدة يا أخوان؟ ايه الفائدة في حلقات وخطب ودورات ودروس وكذا لا تسلم الى سن؟ لهذا اجعل الدرس الاول السن. وبهذا اولا انا اطمأننت للشيخ، واطمأننت لمحفظ القرآن اللي انا بحفظ ولدي عنده، واطمأننت لهذا اول شيء، لان الشيخ بلا سنة ما هو بشيخ. رقم واحد في تربية النشء الان، رقم واحد، شوف الفاتحة لتصح صلاته، السنة لتصح عقيدته، لازم يا اخوان. رقم الدرس الاول وصول السنة. انتبهوا يا اخوان بارك الله فيكم، هذه المسألة ما نقبل عنها بديلا. درس الاول السنة. تزوجت زوجتك وانت واخد لها من ايام العقد تورتة ولا جاتو، ادي لها الجاتو، قسم الجاتو، طلع لك 30 قطعة 15 قطعة يعطوهم لها، قول لها بقى تعال أدقته ودي السنة. ايه رأيك يا بنت حل؟ دي السنة، صول السنة. نبدأ كده مع المعقود عليه، مش تقولي ماذا يحل للعاقد من بس، وده السؤال اللي موجود على النت وموجود في العالم كله، ماذا يحل لي من المعقود عليها، هو بس السؤال ده بس خالص، وده اللي شغلك، ده اللي شغلك ماذا يحل لك، هل يجوز هل يجوز هل يجوز هل يجوز. سهلة دي يا ابني، دي سهلة. إنما السؤال الأول، الأول اللي بيشغلك، كيف أبدأ مع زوجتي؟ أبدأ مع زوجتي بقى السنة الأول، خلص أصول السنة للإمام أحمد في ليلة أو ليلتين أو ثلاثة، وابدأ في أصول إيه الأخرى، في أصول المجلس، أصول الحديث، أصول الكلام، دي سهلة. إنما لازم أصول السنة تبدأ له. طب فاتك وتزوجت، يبقى من يوم الدخلة، من يوم الدخلة، من يوم الدخلة إيه يعني؟ طيب فاتني أنا شيخ شبت بقى 20 سنة، كنت متزوجة بقى، لا كنا عارفين حاجة ولا بتاع، خلاص الآن المهم لابد تكون السنة عند زوجتي، لا يمكن يشملني غطاء أعظم من غطاء السنة مع زوجتي، قبل الفراش وقبل الغطاء وقبل كذا، غطاء السنة أولا لازم يبقى في أحضان امرأة سلفية، حينئذ تطبخ ما تطبخش، تعمل ما تعملش، حركة الأرز، حركة مش عارف كذا، عمل السوء، كل ده يهون. إنما لو في أحضان امرأة ليست على السنة وما شاء الله عليها في الطبخ والكنز امرأة بارعة، لا خير فيها، لا خير في امرأة ليست على السنة. الأخوات بتسمع، لو كانت بتسمع هنا أخوات، يا امرأة، يا أختاه، يا أختاه، يا من تسمعين الآن، لا خير فيك إن لم تكن على السنة. ولو زوجك يوم جاي يستشرني وقال إن زوجتك على السنة، أقول له طلقها، احذرنا، أهو لو جالي واحد من الإخوة يوما ما يقول لي إن زوجتي ليست على السنة، زوجتي بترى المشايخ بتوع الصورات دول مشايخ، زوجتي بترى الخروج على كذا، زوجتي ترى إن طلب العلم ده لا فائدة فيه، هقول له طلقها. لا تفتنك زوجتك، لكن لك علي. يقول لي زوجتي بخيلة، اقول له اصبر مش مشكلة يعني، حاول تعلم. زوجتي شياطة الرز، اقول له بس مش تعال خد رز من عندي، ارز من عندي ما في مشكلة، لك عندي سأكون لك دير عن واقيا في هذا الباب. اي اخ يشتكيلي من تصرفات عمل على صوته عليك، انا اعتبريني كابيك تماما، هاخد لك حقك 100%. الحاجة الوحيدة اللي مش هقدر اتكلم فيها، بل سأمر بطلاقك فورا اذا لم تكن على السنة، واعظك وجايك وكذا وكذا ولست على السنة، يبقى لا تستحقين ان تكوني زوجة. بيوتنا لا تقبل غير السلفيين السنيين، لا تقبل هذا. فرشنا لا يطأها، إذا كان النبي يقول إن لكم علينا ألا يطين إيه فرشكم من تكرهون، وأكره شيء عندنا البدعة وأهلها، أكره شيء عندنا أعظم من أعراضنا السنة، فالذي نكرهه البدعة وأهلها. يبقى هذا الدرس الأول الذي نربي عليه أزواجنا، نربي عليه أولادنا. والسنة يا أختاه يا إخوة ليست صعبة، السنة كما قلنا أصول السنة مع أحمد سهلة جدا، زي ما قلنا 9 محاور. الإخوة اليوم ما شاء الله في أي مناسبة بيقولوهم، يعني 9 أسطر غالبا تجمع لك السنة، يعني ما هو بصعب هذا، هذا ليس صعبا، إنما نفرط في هذه إلا هذه يا أخواني. ما ضل الناس يا أخواني إلا في هذه، ما نشأ شوف هذا مأربي، لا هذا حلبي، لا هذا حسن، لا هذا، إلا يا أخواني بالتخلف عن 9 أسطر دول. لو عرفناهم يا اخواني من الاول لن دفع شر كثير. يبقى لابد نستفيد، لابد نستفيد من الواقع هذا، نستفيد. اول شيء السنة، شيخك تجلس عنده لابد هذا يكون ظاهر فيه، انما شيخك بتاع الفقه والمسائل، او شيخك بتاع السيرة، او شيخك بتاع الحديث والتخريج والتحقيق، او شيخك كذا بلا سنة، اهرب منه، هذا فتنة لك، فتنة لك. لا بد يكون اول شيء في شيخي الذي اجلس عنده السنة، هذا اول شيء السنة لازم. ما يصح روح قول له شيخنا ماذا تقول في كذا، شيخنا فين كتب السلف، شيخنا انا ما اراك كذا، شيخنا شوف، لا تجامل يا اخي، شيخك لو اراد مالك لحاكمت والله وتركت حلقات لانه اخذ مالك. يبقى السنة اغلى. فباختصار يا اخواني، باختصار شديد، هي السنة منها واليها، هي السنة المعبر، القنطرة التي من تجاوزها كان على خير، ولو كان قليل العلم في مسائل، ولو كان كذا ولو كان كذا، ولو كانت الزوجة قليلة العلم بأمور في حياتها، ولو كان ابني، ولو كان المهم السنة يا اخوان. السنة اولا، لابد مسجدي انا امام مسجد خطيب مسجد، لازم مسجدي يبرز عنده السنة، يبقى عارف كون الناس تعمل وتعمل دي عند الله، لكن انا لا اسأل عنهم بين يدي الله. مسجدي لابد يكون عارف السنة، جيراني عارف السنة، اهل بلدي هيقولك تلك في توبة التلك في اي مكان، تقول احمد خيرك اه ده بتاع اه انا عايز كده ماشي، كونك تتبعني ما تتبعنيش دي مش مشكلة، سبيني اشتمني مش مشكلة، المهم انا الشيخ بتاع السنة، انا الشيخ اه بتاع ولي الامر، انا الشيخ اللي ما بيعرفش المظاهرات، انا الشيخ الذي نعم ما اعجبه ولا شيخ ولا عجبني حسن ولا عجبني حويني، ايه قولوا قولوا يلا قولوا، بيطعن في العلماء قولوا، بيسب في العلماء، لا عجبوا حسن ولا عجبوا كذا، بيقول لك الناس ديت ناس منحرفه نزلوا صورات ونزلوا كذا، قولوا قولوا قولوا، اعرفوني بهذا، اذا عرفتموني بهذا فلا ابالي بقى سب شتم، لازم السنه يعرفها زوجتي صهري جيراني مجتمعي مسجدي، لكن مسجد من 20 سنة ما ادري انا على ماذا، طلاب عندي من 10 سنين 5 سنين 7 سنين سنة واحدة ما يدري طالبي انا على ماذا، كيف يكون هذا؟ يبقى هذا الذي نربي عليه نشأ اولا، لازم يا اخواني لازم، النقطة الاولى السنة، مش لا بديل، كان زمان نعود نحتار تبدأ مع الطلبة ازاي، طب نبدأ نطلب علم ازاي، ابدأ بكتاب مش عارف ايه، لا 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 لا، شوف خلاص الامر وضح الان، وضح الان، ما ينفعش تبدأ بشيء قبل السنة، اول شيء قبل السنة، السنة اول شيء، ابدأ الدرس الاول السنة، درس الاول السنة لابد ان اكون على نتقنها، وبعد ذلك يهون الامر، والعلم واسع، بس اول شيء السنة. شوف انا عندي مثلا مكتبة وانت عندك مكتبة، انت عندك مكتبة شاملة على جهازك، عندك شوف كل هذا، كل هذا فرع عن السنة، ان استقام لك الاصل هذا، شوف النبتة اللي بتحطها في الارض اللي هتخرج ايه بقى 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، يبقى لازم انت تشغل بالحبة الاولى اللي هتخرج لك 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، لازم دية الحبة الاولى، الحبة الاولى هذه اللي هي حبة السنة، يتفرع عنها كل هذا، يبقى اصبح يا اخواني جوابنا سهل ومتحد، متحد في يا شيخ بما ابدأ، اخوك تنصحه بما تبدأ، زوجتك بما تبدأ، اولادك بما تبدأ، خلاص الحمد لله اتضح الامر عندنا الان، نقول نبدأ اول شيء تعليم السنة، تعليم فتحة الكتاب لتصح صلاتنا وكذا، اول شيء السنة، اول شيء السنة. ابويا الان عنده 85 سنة، يموت على السنة خير عظيم جدا، امي ماتت على السنة خير عظيم جدا، ابنائي يموتون على السنة خير عظيم جدا، يبقى هذا هذا الامر الاول، تصحى زوجتك، تصحى زوجتك، كانت زوجتك ليست معك في البلد، ارتباطك باي امرأة سنة، اوعى تقول بعد ذلك علمها السنة، الاخوة الشباب اول شيء السنة، الشيء الاول السنة، ترتبط مع زوجتك الاول، خذ اخت سنية سلفية، طيب ما تعرف ما درست بس تقول انا معك كذا، حاضر سمعا وطاعا، ماشي ما في مشكلة، على خير، ليس يولد المرء عالما عادي، خصوصا مع انتشار الجهل، يبقى لابد الارتباط الاول والسنة، شيخك الحكم عليه، اياك تحكم على الشيخ على وجه الارض الا بعد السنة، خذها ضابط، اهو ضابط سهل، اوعى تسمع الواحد لا في فقه ولا في مصطلح ولا في سيرة ولا في كأي، الاول ابحث عن السنة الاول، عنده سنة اسمع، ما عنده السنة اياك ستفتن به، على الاقل سيطفئ السنة في قلبك، سيطفئها في قلبك، اظن سهلة، يبقى زوجتي الاول السنة لسه ارتبط بها، شيخي الاول السنة، يبقى لن يضحك علي احد، خلاص انا عرفت، عرفت خلاص، اذا المؤمن لا يلدغ من جرح مرتين، كيف اذا كان 10,000 جرح، 10,000 لدغة، خلاص واحنا لسه انتهينا، هنكرر عدوي وهنكرر حويني وتحسن الظن وشكلهم حلو وعنمو مش عارف ايه لسه خلاص. شوف يا اخي عشان تكون تعلم هذه الوصية حتى توصي بها يوم ان تكون في مع 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 اخوانك في مجلس. ها شيخ يوم من ايام على منبرك شوف كل شيء بعد السنة، كل شيء بعد السنة، زوجتي بعد السنة، شيخي بعد السنة، استمع لمين الاول قبل ما تعرف الاسم اعرف السنة، استمع لمن هم اهل السنة مثل مين. يبقى اول شيء السنة، على السنة يبقى تجاوز القنطر، بعد ذلك بقى انتفع به حديثيا، انتفع به لغويا، انتفع به فقهيا، انتفع به كذا، انتفع به كذا، انتفع به كذا. يبقى السنة الاول، كيف اختار شيخي، كيف اختار زوجتي. اظن ده اهم اختيارين في حياتي، اهم اختيارين في حياتي، اختار زوجتي وفي ذلك بناء اسرتي، اختار شيخي وفي ذلك معرفة ديني. هو في حاجة غير كده يا اخوان؟ اختيار شخصين يا ابراهيم، انت ابني لسه عزب لسه وزوز، انتبه الان خلاص. تختار زوجتك يبقى السنة، تختار شيخك يبقى السنة. واضح يا محمد طلعت؟ واضح. واضح يا يحيى؟ واضح. اظن دول اهم اختيارين في حياتنا، اهم اختيارين في حياتنا، شيخي وزوجتي. وما عدا ذلك بقى اختيار مبني على هذا، مبني على هذا، اختار فلاح في ارضي، اختار سواق سيارتي، اختار. لكن اهم اختيارين عندي هما دول، بناء اسرتي وبناء ديني وعلمي. يبقى لابد، والذي ما عرف امرأته اولا فليعرفها من اليوم، فليعرفها من اليوم. اصبر على زوجتك في اي خلل، امرأتك خلقت من ضلع، من ضلع اعوج، اصبر عليها في اي شيء الا الباب هذا. انا بقول لك طلقها لو هذا، طبعا مع العفة، مع اداء عبادتها. انما مشاكل زوجية، طبخ، كنس، شرب، اكل، كذا كذا، دس هذا بحذائك. قصرت في المطبخ وقف معاه، بتعمل سلطة اغسل مواعين، لا اقلبها احسن، خلاها هي تغسل مواعين وانت عامل سلطة، مش مشكلة. اذا كنت زعلان اوعى تقول لها انت مقصرف كده، لا معاه مفيش اشكال ابدا ابدا ابدا. اوعى تفتح الثلاجة تقول لها طماطم دي باظت عملت كذا، وانت وتروحي بيت ابوكي، ما تشغلش بالك. كل دي احنا نتحمل مع خيركم، خيركم لاهله. كان النبي في مهنة اهله، الرجل محسن وعلى خير ما عاون زوجته، ما ساعد زوجته. جيت تنام وجدت السرير غير معدل، وهي عدها انت، جزا الله خير، قايم على اولادك، عندها ولدين ثلاثة اربعة، انت ما شاء الله عايز من حمل الى حمل، من حمل الى حمل، ساعد برضو، ساعد. انت لو وكلت، لو وكل والدك اليك يوم واحد، جرب كده امرأتك تروح مثلا مكانه وسيبها معاك الولد الصغير، شوف انت هتعمل ايه، جزء من يوم شوف هتعمل ايه. هيرجع ترجع الزوجة تنظر الى ولدها هتلاقي مضروب، يمكن متقطع ثيابه، الله اعلم. الله اعلم بحاله، ليه؟ زهقت، زهقت، خد يا ابني كده مفيش فايده، خد يا ابني كده مفيش فايده، ليه؟ ما عندكش اداره هذا الامر. الام بقى اول ما تقوم واخده خلاص انتهت المساله، في احضانها، ده المكان الطبيعي، ايه هي عارفه، هي عارفاه وهو عارف. انما انت رجل ايه، من بعيد لبعيد كده، عايز تاخد ابنك جاهز مغتسل مطيب، تقبله ضحكا، اول ما يبكي ترميه. فلهذا نعين زوجتنا، نساعد، لكن الذي لما نتنازل عنه خلاص. يبقى اخواتنا عرفوا هذا، اخواتنا عرفوا هذا، تمام، يبقى لابد من هذا. نعم.
سئل العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: كثر في هذه الفترة السب والطعن في العلماء الكبار.
طيب هذا سبق. نعم. هل الجماعات؟ نعم.
سئل العلامة الفوزان حفظه الله تعالى:
هل الجماعات؟
سؤال بعد شن؟
هل الجماعات والتحزبات؟ السؤال اللي بعديه، السؤال اللي بعديه على طول.
لما تكون فتح الثغرات على ولاة الأمور
قبلها للجماعات التحزبات الإسلامية المعاصرة لها دور فيما يحدث في هذه البلاد وما نصيحتك؟ الجواب نعم. الشر أول ما يبدأ الجواب نعم. هل الجماعات والتحزبات الإسلامية المعاصرة لها دور فيما يحدث في هذه البلاد؟ طبعا في بلاد المسلمين عموما. قال الشيخ نعم نعم. الشر أول ما يبدأ يكون صغيرا ثم يتطور، فالانعزال عن مذهب السنة والجماعة إلى المذاهب الأخرى يسبب في النهاية هذه الجرائم القبيحة، ويقال إن النار من مستصغر الشرر، أولها شرارة وتصير نارا محرقة تأكل الرطب واليابس. فلو أن شباب المسلمين هداهم الله صاروا على المنهج السليم، على منهج دعوة الله والتوحيد والعقيدة وطلب العلم، ولزموا المشايخ والعلماء، ما حصل منهم ما حصل. لازموا المشايخ والعلماء ما حصل منهم ما حصل. إيه والله يا أخوان، والله يا أخوان، كل الانحرافات ديت ليست من بيئة العلماء، ليس يصبح عالم أبدا إلا من جلس عند مشايخ أو كذا بسمعه لا بقلبه ولم ينتفع. لكن العالم لا يخرج تفجيريا ولا يخرج تكفيريا ولا يخرج مرجئا ولا هيخرجه منين يا أخوان؟ العالم يصح كتب السنة. يقول لما انحازوا للحزبيات وإلى الجماعات وإلى التفرق والاختلاف وما حصل ما حصل، ونخشى ولا حول ولا قوة بالله أن يزيد هذا الأمر، ولكن لعل الله أن يهدي شباب المسلمين فيرجعوا إلى الصواب ويتركوا الحزبيات والجماعات والتفرقات ويكونوا جماعة واحدة ويكونوا حزبا واحدا هو حزب الله وجند الله عز وجل. طيب، ما حكم فتح الثغرات؟
ما حكم فتح الثغرات على ولاة الأمر وفتح لجان ومشاريع لم يأذن بها ولاة الأمر؟ أجاب حفظه الله تعالى: لا يجوز لأحد من الرعية أن ينشئ لجانا أو مشاريع تتولى شيئا من أمور الأمة إلا بإذن ولي الأمر، لأن هذا يعتبر خروجا عن طاعته وافتئاتا عليه واعتداء على صلاحيته، ويترتب على ذلك الفوضى وضياع المسؤولية.
نعم، يبقى لابد إنشاء جمعيات إنشاء كذا تكون مصرح، يكون مصرح بها. نعم.
سئل حفظه الله تعالى:
أما أمور مثلا تعاون، يعني أنا في مسجدي في إدارة مسجد مثلا بيجمع أموال من الناس تنفقها على كذا، مما لا يمنع ولي الأمر، لكن لو يمنع ولي الأمر يبقى أنا ملتزم بكلامه، أنا ملتزم بكلامه. نعم.
سئل حفظه الله تعالى: هل من الحكمة رفع المظالم والشكاوى لعامة الناس، وما الطريق الصحيح في ذلك؟
طيب، هذا أجاب عن شيخ من قبل. طيب، ما هي نصيحتكم لمن يقول
إن هذه الدولة تحارب الدين وتضيق على الدعاة؟ أجاب حفظه الله تعالى: الدولة السعودية
طبعا الخوارج يتهمون كل دولة بهذا، حتى دولة الرسول ودولة الخلفاء الراشدين الخوارج يتهمون، ليس هذه القسمة يراد بها وجه الله. وقاتل من قتلوا من الصحابة لهم كفار عنده كفروه، إن الحكم إلا لله، ليس لك ولا لأصحابك يا علي، قتلوه بهذه الآية. نعم.
الدولة السعودية منذ نشأت وهي تناصر الدين وأهله، وما قامت إلا على هذا الأساس، وما تبذله الآن من مناصرة المسلمين في كل مكان بالمساعدات المالية وبناء المراكز الإسلامية والمساجد وإرسال الدعاة وطبع الكتب وعلى رأسها القرآن الكريم وفتح المعاهد العلمية والكليات الشرعية وتحكيمها للشريعة الإسلامية وجعل جهة مستقلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم، ودورها والحمد لله بارز، ويكفي أن الحمد لله فيها تبني السنة وتدريس السنة في مدارسها ومعاهدها، ووجود العلماء الأكابر، والحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحفظ هذه البلد وسائر بلاد المسلمين من شر الحزبيات والجماعات الضالة المضلة ومن شر دعاة السوء. نعم. طيب، هل
مناصحة الإمام بالتي هي أحسن عن طريق البرقية من النصيحة لهم، أو هي من مقدمات الخروج؟
نعم،
أو هي من مقدمات الخروج عليهم؟ أجاب حفظه الله: هذا شيء طيب، إيصال النصيحة لهم عن طريق البرقية أو أن توصي أحدا ممن يتصلون به هذا طيب، إنما الممنوع الكلام في ولاة الأمور في المجالس وعلى المنابر
وعلى المنابر
ومن الأشرطة،
هذا خلال الأشرطة. يبقى مجالس ما يعني عامة، هذا هو الممنوع، إنما تذهب إليه بنفسك أو ترسل إليه برقية أو غير ذلك رسالة خاصة، هذا شيء طيب.
وهذا مذهب الخوارج. أما أن تكتب له برقية أو رسالة وتسلمها له بيدي أو تعطيها واحدا موثوقا يسلمها له بيده هذا طيب.
إذن هل أهل السنة يمنعون النصيحة لولاة الأمور؟ الجواب لا. هل أهل السنة والجماعة يمنعون النهي عن المنكر والأمر المعروف لولاة الأمور؟ لا. لكن كل ذلك محفوف بالضوابط الشرعية. طيب سؤال.
سئل حفظه الله تعالى: هل هذا القول صحيح إن الإمام من يجتمع عليه جميع المسلمين في أنحاء المعمورة من الشرق إلى الغرب؟
نعم. بعض الناس من شبهات هؤلاء التكفيريين أننا لا نعترف بإمامة أي واحد الآن من حكام المسلمين. لماذا؟ لأنه شرط في الإمامة أن يجتمع الناس على إمام للمسلمين في الشرق والغرب، مثل ما كان الأمر على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وكذا إلى آخر ذلك. إنما تعدد الدويلات وجعل إمام لكل دولة هذا على خلاف السنة، ولا يعتبر هذا ولي أمر. ولي الأمر الذي نسمع له ونطيع ما توافر فيه أمران: الأول أن يكون قرشيا، والثاني أن يكون ولي أمر أعظم عاما للمسلمين قاطبة. هاتان شبهتان عظيمتان يذكرهما التكفيريون أو بعضهم. نعم. الجواب:
أجاب حافظ الله، هذا كلام الخوارج.
هذا كلام الخوارج الذي لا يسمع ولا يطيع إلا إذا كان ولي أمر عام لجميع المسلمين في أقطار الأرض، هذا من الخوارج. نعم.
الإمام من بايعه أهل الحل والعقد من المسلمين ويلزم الباقين طاعته، وليس بلازم أن يبايعه كلهم من المشرق والمغرب رجالا ونساء، هذا ليس منهج الإسلام في عقد الإمامة.
نعم.
إلى حفظه الله تعالى.
وهذا هو ذكر هنا في البيعة، يعني ليس باللازم أن يبيع كل المسلمين. وهو لكن السؤال يقول إن الإمام من اجتمع عليه جميع المسلمين في أنحاء المعمورة من الشرق إلى الغرب، يعني وكأن السؤال يتضمن فقرتين: أولا يكون إمام لجميع المسلمين، ثانيا يبيع أيضا جميع المسلمين. وجواب أهل السنة والجماعة على هذا أنه لا يلزم أن يكون الإمام يبيع كل المسلمين، فما زال أصلا المسلمون على هذا منذ مئات السنين، وأن الولايات تعددت وصار لكل قطر ولي، ونقل الإجماع على السمع والطاعة لولاة الأمور في هذه الأقطار، وأن كل واحد يأخذ حكم ولي الأمر عام. هذه واحد المسألة الأولى، فلا يلزم أن يكون ولي أمر لجميع المسلمين. المسألة الثانية أن البيع لا يلزم أن يؤديها كل واحد في الدولة، بل لو بايعه أهل الحل والعقد كفى. إذا بايعوا الحل والعقد وصارت له شوكة وكذا كفى هذا الأمر، وليس باللازم أن يبيعه كل واحد من المسلمين، حتى لو ما رضي ببيعته نصف الناس، طالما بايعوا الحل والعقد وله الشوكة هو الحاكم مع جيشه مع شرطته مع الاعتراف الدولي مع هذا كل هذا، إذا حصل له ولو ثلاثة أربع الناس ما بايعوا. ليه؟ لأنه بيعته حصلت بها الشوكة والحمد لله. نعم 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 نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس.
نعم.
إلى أن قال: ولا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبيعه، وإنما يلزمه الانقياد له وألا يظهر خلافا ولا يشق العصا.
تمام.
سئل حفظه الله تعالى إلى علامة الفوزان: هل الخروج على الأئمة يكون بالسيف فقط، أم يدخل في ذلك الطعن فيهم وتحريض الناس على منابذتهم والتظاهر ضدهم؟ أجاب: ذكرنا هذا لكم، قلنا الخروج على الأئمة يكون بالسيف، وهذا أشد الخروج، ويكون بالكلام بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وعلى المنابر، هذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر وينقص قدر الولاة عندهم، فالكلام خروج.
الشيخ من قبل قال الاعتقاد نفسه إذا خالف اعتقاده فهو خروج. نعم.
سئل: ما الحكم في من عصى أمر الإمام أو سبه؟
طب هذا سبق. نعم.
سئل: من أنكر المنكرات الشائعة في المجتمع على أصحابها أو على المسؤولين في الوزارة المعنية، فهل عمله يعتبر صوابا أو خطأ؟
انتبهتم، هذا سؤال مهم، سؤال مهم. في منكر شائع في المجتمع، فهل الإنكار على المسؤولين في الوزارة وكذا هل هذا من المخالفة أم لا؟ أنكر المنكرات الشائعة، تنكر عليه شخصيا أو تنكر هذا على المنابر أو بالكتابة في جرائد أو وسائل إعلام، تقول وزارة الصحة فيها فساد عريض وفيها كذا وكذا، وزارة التربية والتعليم فيها كذا وكذا. نعم.
أجاب حفظه الله: إنكار المنكر نصيحة وموعظة، وما هو تشهير وتعيير، إنما هو نصيحة وموعظة وتخويف بالله عز وجل وبكلام طيب تقبله القلوب والنفوس، ولا يكون بكلام قاس أو بتشهير أو بتعيير أو ما أشبه ذلك، ولا تقول الوزارة الفلانية فيها كذا والمحل الفلاني فيه كذا، بل تذهب إليهم وتعظ من عنده مخالفة، وإن كانت عندهم مخالفة شائعة فإذا اجتمعوا في المسجد تعظهم وتذكرهم بهذا الأمر وتخوفهم بالله عز وجل.
انتبهتم؟ انتبه. هذه المخالفة لها وجهان أو لها شقان: شق من قام بها وشق المخالفة في نفسها. أما من قام بها فلا تذكره على منبر، إنما تذكره فيما بينك وبينه، هذه نصيحة. أما ذات المنكر فإنك تعلم الناس حكم الشرع لكن دون الإشارة إلى الوزارة أو إلى المسؤول أو إلى غير ذلك، إنما تتكلم في الحق والباطل بصفة عامة، تكلم عن حكم الربا والتعامل بصور البيع المحرمة، تكلم عن حكم الاختلاط، تكلم عن حكم كذا، إنما ما لك دخل بوزارات ولا بمحلات محل معين ولا كذا، إنما تتكلم بصفة عامة عن المنكر نفسه. فمشايخ يقول تكلم عن الربا، لكن ما تقول والله الدولة ومما وقعت في الدولة من مخالفات أنا فتحت بنوك الربا وأنا وعلى الدولة. أنت تكلم عن حكم الربا ومن صور الربا، مثلا الإقراض، سواء هذا الإقراض من بنوك أو غير بنوك أو إلى آخره، تتكلم في هذا، تتكلم في هذه المسائل، تتكلم عن الاختلاط، تتكلم عن التبرج، تتكلم عن وهكذا، تكلم عن حكم النقاب، لكن ما لك داخل بتعليق هذا بشخص أو مؤسسة، إنما الشخص والمؤسسة لهم عندك النصيحة، تنصح فيما بينك وبينه، لعل الله عز وجل أن ينفع بك. إنما التنبيه على المنكرات الموجودة في المجتمع على منبري هذه ما في إشكال، أنا أتكلم عن منكرات أسواق، أتكلم عن منكرات أفراح، أتكلم عن منكرات ملاعب، أتكلم عن منكرات شوارع، أتكلم عن هذه المنكرات، أتكلم في أمراض الأمة، أتكلم في التبرج، أتكلم في الاختلاط، أتكلم في الشركيات، أتكلم في البدع، أتكلم في كل هذا، أتكلم بقال الله قال الرسول، حتى إذا كنت عند مسؤول تكلم فيما بينك وبينه فيما يخصه. هذا هو. يبقى إذن لا نترك الكلام في المنكرات وفي نفس الوقت لا نتكلم في هذا، مثل ما فعل أحمد رحمه الله تعالى يوم اشتداد الدولة العباسية في مسألة خلق القرآن، أحمد لزم السنة وعلم الأمة السنة، ولا قال على المنبر المأمون والمعتصم والواثق يقولون كذا لا سمع ولا طاعة، نقول الواثق لا سمع لك ولا طاعة، نقول للمعتصم اتق الله، أبدا. إنما أحمد يقرر الحق، يقرر الحق. نعم.
سئل حفظه الله تعالى: قبل فترة وزع شريط والشريط يتكلم فيه أحد قيادي إحدى الجماعات في الأردن عن هيئة كبار العلماء عندنا في البلاد السعودية، والشريط فيه نوع خبيث الذم فيما يشبه المدح، يتكلم ويمدح أهل العلم عندنا ويقول: أما ما يوجد عندهم من أخطاء في بعض الفتاوى فإنما صدرت بسبب ضغوطات من ولاة الأمر في تلك البلاد، والشريط وزع فلعلكم تلقون الضوء حول هذا. أجاب حفظه الله: الحمد لله أنه اعترف بالحق وبين فضل هؤلاء العلماء، أما قوله أنهم يفتون بسبب ضغوطات فهو قول باطل، وعلماء هذه البلاد ولله الحمد هم من أبعد الناس عن المجاملات، فهم يفتون بما يظهر لهم أنه هو الحق، وهذه فتاواهم موجودة ولله الحمد ومدونة وأشرطتهم موجودة، فليأتينا هذا المتكلم بفتوى واحدة تعمدوا فيها الخطأ بموجب ضغط وأنهم أجبروا على هذا الشيء. أما الكلام والدعاوى واتهام الناس فهذا لا يعجز عنه أحد، كل يقول لكن الكلام في الحقائق.
نعم هذا هو.
طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.